الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يصنع من رأى رؤيا. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال: إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لا أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدخل عن يساره 3، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما ذكر الأحاديث المتعلقة بالأذكار والأدعية التي تقال عند النوم، وكذلك الذكر الذي يقال عند القلق أو الفزع الذي يصيب الإنسان في نومه، بدأ بالكلام على ما يصنعه المسلم عندما يرى الرؤيا في منامه. وما يراه المسلم في منامه ينقسم إلى أقسام، منها الرؤيا التي هي من الله، ومنها الحلم الذي هو من الشيطان، ومنها الخطرات أو أضغاث الأحلام التي تكون في الغالب مرتبطة بحديث النفس أو الأمور التي كان يفعلها أو يقولها أو يتحدث بها الإنسان في لياليه الماضية أو أيامه الماضية. إذا كثر حديث الإنسان عن شيء فإنه في منامه قد يأتيه شيء من الخطرات أو أضغاث الأحلام المتعلقة بهذا الشيء الذي كان يتحدث به أو رآه أو نحو ذلك. والذي يهم مما يراه المؤمن أو المسلم في منامه أمران: الأمر الأول الرؤية التي هي من الله، والأمر الثاني الحلم الذي هو من الشيطان. وهنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب الذي ينبغي أن يقوم به المسلم عندما يرى الرؤية التي هي من الله أو الحلم الذي هو من الشيطان. أورد رحمه الله تحت هذا العنوان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الذي من الله والذي من الشيطان هو شيء يراه المسلم في منامه، هو شيء يراه في المسلم في منامه، هو رؤيا، هو شيء رآه في منامه. لكن ميز صلوات الله وسلامه عليه بين الذي من الله فسماه رؤيا، وبين الذي من الشيطان فسماه أحلام. والرؤيا فيها ظهور وفيها وضوح وفيها جلاء للأمور عندما يرى الإنسان الشيء، بينما الحلم هو إلى التخيلات والظنون والأوهام. ولهذا فيما يتعلق بما يراه المسلم الذي هو من الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، والذي من الشيطان سماه صلوات الله وسلامه عليه حلما. ثم وجه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفعل في هذه الحال الأولى وفي الحالة الثانية. قال: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليدخل عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. وهذا فيه أن الشيطان يأتي للمسلم في منامه ويخوفه ويلقي عليه أمورا تجعل فيه الفزع والخوف والقلق، ويصور له أمورا كثيرة ليزرع في قلبه الخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأرشد عليه الصلاة والسلام هنا إلى أن يدخل المسلم عن يساره 3 مرات، أن يدخل عن يساره 3 مرات. وهذا كما ذكر أهل العلم فيه إرغام للشيطان، فيه إرغام للشيطان، هذا الشيطان الذي ألقى الفزع في قلب هذا النائم وأراد أن يدخل عليه الخوف يرغمه هذا النائم فيبسط عن أو يدخل عن يساره 3 مرات، ويلجأ إلى الله عز وجل ويعتمد عليه، وذلك بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم الذي كان سببا في وصول هذا الخوف أو الفزع إلى قلب هذا النائم، فيتعوذ بالله. قال: وليتعوذ بالله من شرها، وليتعوذ بالله من شرها. فالتعوذ بالله من شرها وكذلك شر من ألقاها في قلب الإنسان وهو الشيطان، فهذا فيه التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به واعتماد عليه تبارك وتعالى أن يقيه شر هذا الذي رآه في منامه. ومن شر ما يرى الإنسان في منامه بقاء القلق والاضطراب ودخول الوساوس على الإنسان بعد اليقظة. بعض الناس يرى في منامه رؤيا تؤذيه وتقلقه، فإذا قام من نومه بقي معه شرها قلقا واضطرابا وتغيرا في حاله وأوهاما وربما أمراض. بعض الناس يمرض ويستمر معه المرض بناء على رؤيا رآها في المنام، وربما أنه أيضا يفعل بعض الأمور التي لا تحمد أو لا تليق بالمسلم، وكل ذلك يبني على هذا الذي رآه في منامه. فيتعوذ بالله من شرها، يعني من أن يكون هناك تبعة من وراء هذا الذي رآه في منامه بأي نوع من أنواع الضرر أو الشر، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره، فإنها لن تضره إن شاء الله. يعني ما دام على هذه الطريقة يتعوذ بالله عز وجل ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى. فذكر هنا أمرين صلوات الله وسلامه عليه يفعلان في الرؤيا التي يراها في منامه وهو يكرهها، الرؤيا التي يراها في منامه وهو يكرهها أي تزعجه وتقلقه. وسيأتي أمور أخرى إن شاء الله. قال أبو سلمة الراوي للحديث عن أبي قتادة قال كنت إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، يعني تهمه وتقلقه وتكون ثقيلة عليه مثل الجبل من شدة وطأتها على النفس وعلى القلب. يقول كنت أرى الرؤيا مثل الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وهذه فائدة في طريقة السلف رحمهم الله في التعامل مع النصوص وتطبيق الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أثر الحديث عليهم عظيم للغاية، أثر الحديث عليهم عظيم للغاية، لأنه يطبقه ويؤمن بمقتضاه ومدلوله وثمرته. فانظر إليه يقول فما كنت أباليها، يعني ما كنت أبالي بها، ما عاد يلتفت إليها. يقول هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى ما رأى في منامه ولا يبالي به، أي أنه يكون عنده طمأنينة تامة وثقة بالله تبارك وتعالى بأنه سيقيه ويجنبه شر هذا الذي رأى في منامه. لاحظ الفرق بين من يطبق هذا الدعاء أو هذا العمل الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال قلبه قلقا متخوفا غير مطمئن، شتان بين من يقوله عن ثقة وطمأنينة وبين من يقوله ولا يزال في قلبه الخوف والقلق والاضطراب وعدم الطمأنينة. وإذا هذه فائدة مهمة ليست في هذا الذكر فقط، بل في كل الأذكار عندما يقولها المسلم ينبغي أن يقولها عن ثقة بالله تبارك وتعالى، وأن يطمئن قلبه بذكر الله عندما يذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأبو سلمة يقول بعد أن سمعت بهذا الحديث ما كنت أبالي، كانت أثقل عليه من الجبل، لكن ما أن سمع هذا الحديث وأخذ يعمل به ما أصبح يبالي بهذا الذي يراه في منامه وهو يكرهه. قال إن كنت، وفي رواية قال إن كنت أرى الرؤيا تهمني، أرى الرؤيا تهمني، أي أصاب بسببها بهم عظيم يحمل هم هذا الذي رآه في منامه فيبقى قلقا خائفا، ما الذي سيحدث لي على إثر هذا الذي رأيت، فتهمه يراها في منامه فتهمه. قال حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يعني أشياء يرونها في منامهم يكرهها الإنسان فتهم الشخص وقد تمرض الشخص وقد يدخل على قلبه شيء من الخوف أو الهلع أو الفزع أو نحو ذلك. قال أبو قتادة وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم أورد الحديث، يعني أنه بعد سماعه لهذا الحديث وعمله به ما عاد إلى قلبه ذلك الهم أو ذلك الخوف الذي كان يصل إلى قلبه قبل سماعه بهذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. مر معنا أن ما يراه الإنسان في منامه على نوعين: نوع يراه ويحبه، نوع يراه ويحبه ويفرح به، وتجده يقوم في منامه وهو في غاية الفرح والسرور وقلبه مبتهج غاية الابتهاج من حسن ما رأى في منامه. وهذه من المبشرات، وهي من الله تبارك وتعالى، وهي من الله تبارك وتعالى، وفيها إدخال أنس وفرح على هذا المسلم وإدخال طمأنينة. قال: فلا يحدث بها إلا من يحب، لأن من يحب فيه النصح، وفيه كذلك السلامة من الغل والحسد. لو حدث بها من لا يحب قد يحسده على هذا الذي رأى في منامه، قد يحدث بها رجلا مريضا، قد يحدث بها رجلا مريضا مبتلى في منامه بأوهام وقلق، وربما أنه يقوم مرات من الفزع، فيأتيه هذا الذي رأى هذه الرؤيا الصالحة ويقول: البارحة رأيتني في المنام كذا، ويذكر أشياء جميلة وأشياء حسنة وطيبة رآها في المنام، وهذا كان البارحة في قلق وضيق وهم وغم في منامه بسبب ضعف إيمانه وعدم اعتنائه بذكر الله تبارك وتعالى. فلو حدثه بهذا ربما يحسده على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليها، بينما إذا حدث بها من يحب يأمن شر الحسد والغل، يأمن هذا الجانب. وأيضا قد يستفيد منه إذا كان محبا، قد يستفيد منه توجيها نافعا أو نصيحة أو تنبيها على أمر يفيده في حياته. قد يرى الإنسان رؤيا في منامه وتكون الرؤيا صالحة، فيحدث بها من يحب، فيفتح له من يحب بابا من أبواب الخير، يقول له: هذا شيء عظيم أكرمك الله عز وجل به ورأيته في منامك، فمثلك ينبغي أن يزداد طاعة وعبادة وإقبالا على الله وحمدا وشكرا. يسمع منه كلاما طيبا يدفعه إلى مزيد من الخير والطاعة والاستقامة، بينما إذا حدث بها من يكره فهو لا يؤمل منه نصحا ويتوقع منه غائلة وشرا، يتوقع منه غائلة وشر. ولهذا وجه صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى ما يحب ألا يحدث به إلا من يحب، ألا يحدث به إلا من يحب. قال: وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، فلا يحدث به، يعني لا من يحب ولا من لا يحب، لا يحدث به أحدا، وإنما يصرف باله عن هذا الأمر ويشغل نفسه عنه ولا يبقيه في خواطره، لا يبقيه في خواطره، وإنما هو نفسه يطرده عن خاطره، فضلا عن أن يذهب إلى الآخرين ويحدثهم بماذا؟ بخوفه وفزعه أو الأمور التي رآها في منامه وهو يكرهها. فلا يحدث به يعني أحدا، لا يحدث به أحدا، لا من يحب ولا من لا يحب. فهذه وصية فيما يتعلق بالرؤية التي يكرهها في منامه، لا يحدث به أحدا، ويجاهد نفسه في أن يطرد هذا الشيء الذي رآه في منامه وهو يكرهه، يطرده من خاطره، لأن بقاءه في خاطره يشوش عليه وقد يلقي عليه هما، قد يلقي عليه هما. فمن الخير له أن لا يبقي هذا الذي رآه في منامه في خاطره، وأن لا يحدث به الآخرين، ولربما لو حدث به بعض الناس كان تحديثه سببا لمزيد من الشر. ربما هذا الذي حدثه قد يعطيه كلمة تزيد قلقه وهمه في هذا الذي رآه في منامه. قال فلا يحدث به، لا يحدث به أي أحد، وليدخل عن يساره ثلاثة، وليدخل عن يساره ثلاثة، التفل عن اليسار ثلاث مرات. وذكرنا أن هذا يعني كما ذكر بعض العلم فيه إرغام للشيطان. وليدخل عن يساره ثلاثة، وليتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم من شر ما رأى، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى. فإذا مر معنا أن يتعوذ بالله من شرها، أي هذه الرؤية التي يكرهها، ومن شر الشيطان الذي هو المصدر لهذه الرؤية، هي منه أي هو المصدر لها، فيتعوذ من المصدر ومن النتيجة. النتيجة الرؤية التي أقلقت الإنسان وهو يكرهها، والمصدر هو الشيطان الذي هو المنبع لهذه الرؤية، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا الذي رأى ومن شر الشيطان الرجيم. والتعوذ التجاء إلى الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإنها لن تضره، فإنها لن تضره، يعني إذا فعل هذا، إذا لم يحدث بها أحدا وتفل عن يساره وتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها ومن شر الشيطان، فإنها لن تضره. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
ثم أورد هذا الحديث، الحديث الذي مضى معنا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر، وهو في صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا الحديث، حديث جابر، فيه زيادة التحول، فيه زيادة التحول عن جنبه الذي كان عليه. قال بعض أهل العلم، وهذا فيه التفاؤل بالتحول من حال إلى حال، هو في حال قلق وخوف فينقلب على جنبه تفاؤلا بتحول الحال وتغير الأمر من القلق إلى الراحة والطمأنينة. فإذا الذي يرى في منامه ما يكره من خلال هذه النصوص، عرفنا أن هناك أمورا عدة ينبغي أن يقوم بها: التعوذ بالله أولا من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. الأمر الثاني أن يدخل عن يساره ثلاث مرات. الأمر الثالث أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. والأمر الرابع أن لا يحدث بها أحدا، أن لا يحدث بهذا الذي رأى أحدا من الناس. والأمر الخامس أشرت إليه وهو يفهم من سياق الحديث، ألا يبقي هذا الذي رآه في منامه في خاطره، وإنما يطرده عن خاطره ويبقى مطمئنا غير مشغول البال بهذا الذي رآه في منامه. أما الرؤية التي يراها في منامه وهي تفرحه ويحبها، فهذه يحدث بها من يحب، وهي بشارة، لأن الرؤية التي تكون في المنام قد تكون للبشارة وقد تكون للنذارة. ومما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بما يراه الإنسان في منامه عدم جواز أخذ أي حكم شرعي من الرؤية، خلاف ما عليه المتصوفة الذين قرروا أحكاما كثيرة وأدعية متنوعة وعبادات مختلفة بناء على أشياء رأوها في المنام. ولهذا من مصادر الاستدلال عند المتصوفة الرؤية المنامية، تجد يدخل في عبادة أو عمل من الأعمال استنادا على ما رآه في منامه. وما يرى أو نعم وما يرى في المنام ليس مصدرا للاستدلال، ليس مصدرا للاستدلال. الذي يرى في المنام يمكن أن يكون بشارة ويمكن أن يكون نذارة، أما أن يبنى حكم أو شرع أو دين أو نحو ذلك على مجرد الذي راه الإنسان في منامه فهذا باطل. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله عن الرؤيا، قال: هي للبشارة والنذارة، وأما تقرير الأحكام فلا. يعني لا يجوز أن يقرر حكم استنادا على شيء رآه المسلم في منامه.
فضل العبادة بالليل. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
ثم عقد للمصنف رحمه الله هذا العنوان: فضل العبادة بالليل، أي قيام الليل. والمصنف رحمه الله رتب الكتاب بحسب يعني ترتيب اليوم والوقت، تكلم عن أذكار طرفي النهار كما مر، ثم تكلم عما يقوله المسلم في منامه، ثم عندما يريد أن ينام، ثم تكلم عن الذي يراه في منامه، ثم رغب في قيام الليل للصلاة في ذلك الوقت المبارك، ولا سيما الثلث الأخير من الليل على ما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأورد رحمه الله في الترغيب في قيام الليل جملة من الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، بدأها بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل، أي بثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل وهو يتعبد في غار حراء وقال له: اقرأ، وقال: ما أنا بقارئ، ورجع إلى البيت وهو يعني في وهو في حالة شدة من مما رأى ومما تكلم معه، يعني هذا الملك الذي يراه لأول مرة، فأتى إلى البيت وقال لأهله: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب. فيقول: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن هذه ثلاث حالات: إما أن يصلي الليل نصفه، قم الليل إلا قليلا، ما القليل هذا؟ نصفه يعني نصف الليل، يعني يصلي نصف الليل، ينام نصفه ويصلي النصف الآخر. أو انقص منه قليلا، يعني انقص من نصف الليل قليل، بحيث يكون مثلا يصلي ثلث الليل، يصلي ثلث الليل، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني زد على نصف الليل أو زد عليه، فيزيد عليه شيئا قليلا فيصبح مثلا يصلي ثلثي الليل. فهذه ثلاثة أمور: إما أن يصلي نصفه أو يصلي أقل من النصف بقليل أو يزيد على النصف بقليل. هذا معنى قوله إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن في قيامك بالليل وصلاتك بالليل مرتلا مجودا، تتأمل فيه وتتدبر في آياته وتقف عند دلالاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل إذا مر بآية فيها رحمة أو نعمة أو جنة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أو سخط أو عقاب تعوذ بالله تبارك وتعالى. فترتيل القرآن يكون بالتدبر والتأمل والوقوف عند دلالات القرآن، وأن يسأل العبد ربه عند مروره بآيات الرحمة والنعمة والفضل، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا فيه أن قيام الليل والاعتناء بقيام الليل وتدبر القرآن في قيام الليل يعين الإنسان فيما تحمله من عبادة ودعوة وقيام بدين الله تبارك وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هيئ نفسك لهذا القول الثقيل بقيام الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل أي ما ينشئه العبد في ليلة من عبادة وطاعة وقيام بين يدي الله تبارك وتعالى أشد وطئا، أي على القلوب، وأقوى مقيلا للإنسان. فإذا حافظ على قيام الليل واعتنى به كانت هذه المحافظة سببا لعز الإنسان وقوته وثبات قلبه وحفظه على أوامر الله تبارك وتعالى، وقيامه أيضا بنشر دين الله تبارك وتعالى. وآثار قيام الليل على الإنسان في سلوكه وحياته وأعماله كلها آثار مباركة وحميدة. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات من سورة المزمل لأن فيها بيان لعظم شأن قيام الليل وكثرة بركة قيامه وتعدد عوائده وفوائده على العبد في الدنيا والآخرة. ثم أورد رحمه الله قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا أيضا فيه الترغيب في قيام الليل والتهجد بالليل وتلاوة القرآن الكريم وتدبره في الليل. ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. وفي الليل لمن وفقه الله تبارك وتعالى وأكرمه لقيام الليل وتدبر القرآن فيه صفاء الذهن والبعد عن الشواغل والصوارف التي تصرف الإنسان ولا تمكنه من التأمل والتدبر. وهذا المعنى ألمح إليه بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ففي الليل يتهيأ للإنسان ما لا يتهيأ في النهار من التدبر والخشوع والتأمل والوقوف مع دلالات القرآن للصفاء والهدوء والسكون والطمأنينة التي تلحق الإنسان في هذا الوقت الفاضل المبارك. ثم أورد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله فهي واجبة، يعني أوجبها تبارك وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما على عباده. فأي أنك إذا قمت بالليل وتهجدت بالقرآن بالليل نافلة لك يبعثك الله تبارك وتعالى المقام المحمود. والمقام المحمود بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ووضح في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة للأولين والآخرين يوم القيامة. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالمقام المحمود الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، ذلك أن الناس يوم القيامة يقفون في أرض المحشر ويطول وقوفهم وتدنو منهم الشمس ويعظم عندهم الخطب، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بأن يبدأ في الحساب، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أي هذه الشفاعة العظيمة. ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يأتي الرب تبارك وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يجيء الرب سبحانه للفصل وللقضاء بين عباده. قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم أورد قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ذكر أهل العلم أن المراد بقوله ومن الليل فاسجد له أي صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومن الليل فاسجد له أي المراد هنا صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال وسبحه ليلا طويلا، هذه قيام الليل، هذه قيام الليل وسبحه ليلا طويلا. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وهو متفق عليه رواه البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأعطيه. فهذا في ثلث الليل الآخر ينزل الرب تبارك وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف النزول إلى الله، أضاف النزول إلى الله عز وجل، قال ينزل ربنا، ما أضاف النزول إلى أحد آخر. ولو كان الذي ينزل غير الله لا أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس ينزل ربنا والذي ينزل هو غير الله تبارك وتعالى. فلهذا الاعتقاد الحق الاعتقاد الحق هو الإيمان بنزول الرب تبارك وتعالى كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث متواتر تلقاه أهل السنة بالقبول، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 28 صحابية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وكل هؤلاء الصحابة بهذا العدد الكبير كلهم سمعوه منه بهذا اللفظ ينزل ربنا، كلهم سمعوه منه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ينزل ربنا، يسند في كل مرة النزول إلى الله تبارك وتعالى. وهذا وحده كاف في إبطال قول المتخرصين القائلين على الله عز وجل وفي حديث رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم، الذين يتأولون النزول على غير مراده فيقولون ينزل أمر الله أو ينزل ملك الله أو تنزل رحمة الله إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. فلو كان الذي ينزل هو شيء من هذه الأشياء التي ذكروها لكان من مقتضى نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه للناس أن يعين لهم هذا الذي ينزل، لا أن يضيف النزول في كل مرة إلى الله تبارك وتعالى والنازل في الحقيقة غيره. هذا لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم أتم الحرص. فهذا وحده كاف في إبطال تأويلات المتأولين وتخرصات المتخرصين القائلين على الله تبارك وتعالى بغير علم. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا أي الدنيا من الأرض القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع والسماء الدنيا هي التي نراها التي هي القريبة من الأرض. فالله تبارك وتعالى كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا. هذا النزول الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام حق كما أخبر، حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكننا نقطع ونجزم بأنه لا يشبه نزول المخلوقين كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى هل تعلم له سمية. فهو نزول ونزول حق، ومعنى النزول معروف في لغة العرب لا إشكال في معناه ولا ارتياب في مدلوله، لكن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات سواء النزول أو غيره هو وصف يليق بالله ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات يليق بنقصهم وضعفهم وبكونهم مخلوقين. ولهذا القاعدة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. ومما يتبع هذه القاعدة أن لازم الصفة عندما تكون مضافة إلى الله تبارك وتعالى لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى المخلوق، والعكس لازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق وهو النقص والضعف والحاجة والافتقار لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق تبارك وتعالى. وبهذا الذي أشرت إليه يذهب الأصل الفاسد الذي بنى عليه المعطلة نفي هذه الصفة أو غيرها من الصفات، صفات الله تبارك وتعالى التي تليق بجلاله وكماله سبحانه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. على ضوء هذا الحديث نقول النزول حق، لكن لو قال لنا قائل هذا النزول الذي ذكره عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف هو؟ كيف هو؟ كيف هذا النزول؟ فالجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبحث عن كيفية نزول الرب أو كيفية أي صفة من صفاته تبارك وتعالى هذا باطل وإثم ومحرم، وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وقفو لما ليس للمرء به علم، فلا يجوز البحث. ولهذا السؤال عن الكيف بدعة سواء في النزول أو في غيره. أما النزول من حيث هو فهو حق، وإثباتنا له هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. كيفية النزول لا نعرف كيفية نزول الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية لا سبيل للإنسان أن يخوض فيها بشيء إلا من خلال الخبر الصادق، والخبر الصادق ليس فيه إلا ذكر النزول، أما الكيفية لم تبين في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فالمسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول النزول حق ولا يخوض في الكيفية، لا يخوض في الكيفية. وقد سئل أحد السلف وهو أبو جعفر الترمذي، قال له قائل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ فقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا نظير ما قاله الإمام مالك رحمه الله عندما سأله سائل كيف استوى الله تبارك وتعالى على العرش، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه تعتبر قاعدة، هذه تعد قاعدة يقولها المسلم في جميع الصفات، أي صفة تسأل عن كيفيتها تقول هذا الكلام، أي صفة تسأل عن كيفيتها تقول هذا الكلام، لأن هذه قاعدة ليست مختصة بالاستواء أو النزول، وإنما قاعدة تطبق في كل صفة. لو قال قائل كيف يد الله؟ تقول يد معلومة، يعني معلوم معنى اليد في اللغة، كيفيتها مجهولة، الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، يعني السؤال عن كيفية يد الله تبارك وتعالى. قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل هو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. لاحظوا هذه الكلمات، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، هذه ناخذ فائدة منها تتعلق بما سبق وهو إثبات النزول وأن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى. لو كان الأمر كما يقوله أولئك المعطلون لهذه الصفة الذين يقولون الذي ينزل الملك أو الرحمة أو نحو ذلك، لو كان الذي ينزل الملك أيصح من الملك أن يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني؟ هذا الكلام من الذي يقوله؟ من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني؟ أيصح من مخلوق كائنا من كان أن يخاطب الناس بهذا الخطاب، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني؟ هذا لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى الذي يسأل ويدعى ويطلب ويطلب منه المغفرة. أما المخلوق أيا كان لا يمكن أن يقول هذا الكلام. ولو كان الذي ينزل ملك لاختلفت الصيغة، لو كان الذي ينزل الملك لاختلفت الصيغة، لماذا قال الملك؟ مثلا يقول إن ربكم يقول من يسألني. أما أن ينزل الملك ويقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، هذا باطل، ما يمكن أن يقول لا الملك ولا أي مخلوق إلا لمن يدعي لنفسه حق الله تبارك وتعالى، وهذا لا يفعله الملك. فهذا مما يرد هذا الباطل. ومما يرده أيضا جاء في بعض طرق الحديث وبعض رواياته أن الله عز وجل عندما ينزل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فهل هذا يقوله أيضا الملك؟ فالذي يتأمل الحديث يجد أنه مليء بوجوه الدلالات التي تبطل قول هؤلاء المتخرصين القائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم. يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينادي عباده بهذا، من يسأل الله حاجته فيعطيه، من يطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب فيغفر له، من يدعو الله فيستجيب له. وهذا فيه دلالة على أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت، الدعاء مستجاب في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل. يقوم الإنسان ويصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له من الليل ويستغفر ويندب للاستغفار في هذا الوقت، والدعاء في هذا الوقت مستجاب، الدعاء في هذا الوقت مستجاب. ولقيام الليل أمور كثيرة تعين عليه، من أهمها النوم المبكر، ولهذا أكثرنا حرم من قيام الليل بسبب السهر، بسبب السهر كثير من الناس لا ينام مبكرا. وإذا لم ينم الإنسان مبكرا أضر بنفسه من جهة عدم التمكن من قيام الليل، من جهة عدم التمكن من قيام الليل، بل لربما من قيام للصلاة الفجر التي هي فرض، صلاة الليل نافلة وأمر مستحب وليس بواجب، لكن بعض الناس يسهر سهرا يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر. وإذا كان السهر يؤدي إلى هذا الأمر الذي هو ترك صلاة الفجر وعدم أدائها في وقتها فهو محرم ولو كان في طلب العلم، فهو محرم ولو كان في طلب العلم، ولو كان في بحث مسائل الخير إذا كان على حساب صلاة الفجر. فكيف بمن يسهر والعياذ بالله على الحرام، فكيف بمن يسهر على الحرام ويجني من سهره على الحرام ترك الصلاة، صلاة الفجر. وقد جاء في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت أنه قال من صلى العشاء مع جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. ولهذا صلاة الفجر ينبغي أن يهتم بها المسلم غاية الاهتمام، وأن يعتني بها تمام العناية، وأن لا يفوتها مهما كانت الظروف، أن لا يفوتها عن وقتها. قد جاء في صلاة الفجر خاصة نصوص كثيرة، منها ما هو ترغيب في المحافظة عليها في وقتها مع الجماعة، ومنها ما هو ترهيب وتهديد من تركها وعدم أدائها مع الجماعة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنهم كانوا يتهمون الرجل على النفاق إذا وجدوه يتخلف عن الصلاة مع الجماعة. فالصلاة في وقتها عموما وخاصة صلاة الفجر هذا أمر ينبغي أن يتواصى به الناس ولا سيما طلاب العلم. والآن تأسف غاية الأسف بحال كثير من الناس مع صلاة الفجر، تأتي إلى بعض المساجد في غير صلاة الفجر فتجد مصلين كثر، لكن إذا جئت إلى صلاة الفجر تجد قلة، والبيوت مليئة بالسكان حول المسجد لكن ما يقومون لصلاة الفجر، وبعضهم إذا قيل له في ذلك يقول: نومي ثقيل ما أستطيع. لكن الوظيفة ما تخلف عنها يوما قط، يعني نومه ثقيل عن صلاة الفجر، أما عن وظيفة فرأسه خفيف. فهذه حال يعني كثير من الناس الآن. ولهذا أنا أؤكد على هذا الأمر، وأن ينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون بين طلاب العلم وحث للناس، كل واحد منكم مسؤول عن هذا الجانب، حث الناس على الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. ومن ضيع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فهذا جانب ينبغي أن نهتم به وأن نتعاون عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة وهو في الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهذا فيه إشارة إلى النزول الإلهي الذي مر معنا في الحديث السابق، الله عز وجل يدنو من عباده كما يليق به عز وجل، ففي ذلك الوقت في جوف الليل الآخر يعني في الثلث الأخير من الليل. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه وترغيبه في الخير. إن استطعت أي يا عبد الله أن تكون ممن يذكر الله في ذلك الوقت فكن، لأن ذلك الوقت وقت ذكر لله عز وجل وإقبال على الله وسؤال وتلاوة لكلامه تبارك وتعالى. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي كن من هؤلاء. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
ثم أورد هذا الحديث وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. في كل ليلة ساعة الدعوة فيها مستجابة، في كل ليلة ساعة الدعوة فيها مستجابة لا يوافقها مسلم يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تبارك وتعالى حاجته، إلا أعطاه الله تبارك وتعالى حاجته، إلا أعطاه الله سؤله. ولما يعين صلوات الله وسلامه عليه وقتا محددا لهذه الساعة، وإنما قال إن في الليل لساعة، لم يذكر متى وقتها، هل في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، لم يذكر ذلك، وذلك ليتحرى المسلم، ليتحرى، والإخفاء فيه فائدة للإنسان، ليتحرى. إذا كان في أول الليل تجد الإنسان يتحرى الدعاء إذا تذكر هذا الحديث، لعله موافقا لتلك الساعة، وإذا جاء في منتصف الليل يتحرى الدعاء لعله موافقا لتلك الساعة، وهكذا في آخر الليل. فهذا من الحكمة في عدم ذكرها أو تحديدها، فهي ساعة تكون في الليل لا يوافق فيها المسلم يدعو الله تبارك وتعالى بخير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة، هذا فيه إرشاد، فيه إرشاد وتوجيه إلى تخير مجامع الأدعية، مجامع الدعاء أو الأدعية الجامعة، من خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا دعا الله عز وجل تخير من الدعاء أجمعه، تخير من الدعاء أجمعه. وهنا وجه إلى اختيار الجامع من الدعاء، من خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا دعاء جامع للخير، جامع لخيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه جامعة، جامعة للخير، وفيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة، السلامة من الخطأ. لو أنك أخذت دعاء أنشأه بعض الناس أو أنت أنشأته بنفسك ما تأمن، ما تأمن، ربما أن يكون فيه خطأ أو اعتداء، قد يكون الذي دعاك إليه زيادة الحرص وشدة الرغبة. أحد الصحابة سمع ابنا له يقول اللهم أني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأشجارها ويعدد، قال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، فإذا سألت الله الجنة فاسأل الجنة، فإن أعطيتها أعطيتها وما فيها، وتعوذ بالله من النار فإن عدت منها عدت منها وما فيها. فقد يدخل إنسان في شيء من الأمور يذكرها قد يكون فيها اعتداء وهو لا يدري وهو لا يشعر، لكن إذا أخذت بالدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام فإضافة إلى كونه جامعا شاملا للخير فيه السلامة، فيه السلامة من الخطأ أو الغلط أو نحو ذلك. نعم.
وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار،
وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، ساق أو أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة للتنبيه على أهمية الإكثار من الاستغفار في آخر الليل، وأن له فضيلة خاصة الاستغفار، وهو من صفات المؤمنين الاستغفار في آخر الليل، والمستغفرين بالأسحار يعني وقت السحر الذي هو آخر الليل قبل طلوع الفجر، فهذا الوقت يندب فيه الاستغفار والإكثار من الاستغفار. ومر معنا في حديث النزول أن الله عز وجل يقول من يستغفرني فأغفر له، فهذا وقت فاضل ويندب فيه المسلم إلى أن يكثر من الاستغفار. والاستغفار دائما يأتي في عقب كثير من العبادات، لو لاحظت الصلاة يشرع بعدها الاستغفار ثلاثا، الحج يشرع في تمامه الاستغفار، يأتي في تمام الأعمال الصالحة، يأتي في تمام الأعمال الصالحة. وفي الليل إذا كتب الله عز وجل للإنسان قيام شيء من الليل، يندب عندما ينتهي من القيام أن يستغفر الله عز وجل، أن يطلب منه المغفرة. والاستغفار فوائد عظيمة وعوائد على المرء في الدنيا والآخرة كثيرة. ومن فوائد الاستغفار ما في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تحبون نخرج من المنزل وإلا غدا نجعل خروج المنزل؟ الآن تخرجون ولا غدا؟ ها؟ والله بكيفكم، إذا تحبون تجلسون إلى بكرة في المنزل. طيب نخرج. ها؟ أسئلة؟ على الأمر إليكم، أنا ما ودي أن أكون يعني أثقل عليكم. غدا نخرج. تمدكم أن نكمل الكتاب. إذن بسم الله نخرج.
ما يقول إذا خرج من منزله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان فيما يقوله إذا خرج من منزله. إذا خرج من منزله، فهناك ذكر مشروع يقوله المسلم عند الخروج من المنزل. وكما تعلمون المسلم عندما يخرج من منزله هو خارج لقضاء مصالح، إما دينية أو دنيوية، إما عبادة أو صلاة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بر أو صلة أو بيع وشراء وطلب للرزق أو زيارة لقريب، خارج لي شيء من مصالح دينه ودنياه. ومن خرج من بيته لمصلحة من مصالح دينه ودنياه، أعظم شيء يحتاجه عند خروجه عون الله تبارك وتعالى، عون الله تبارك وتعالى وتسديده وتوفيقه له فيما هو ذاهب إليه من أمر الدين أو أمر الدنيا. ولهذا الذكر المشروع في الخروج من المنزل هو طلب العون، في طلب العون من الله عز وجل فيما المرء متجه إليه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أنس وعند أبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج من بيته، من قال إذا خرج من بيته. وهذا فيه أن هذا الذكر يقال عند الخروج، يقال عند الخروج عندما يريد الإنسان يخرج من البيت يقول، لا يقول وهو في وسط المنزل لم يخرج بعد، ولا يقول أيضا بعد ما يمضي في الطريق، وإنما يقول عند الخروج. هذا وقت يعني وقت قوله لهذا الذكر، يقول عند الخروج: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الكلمات كلمات استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى. فإن قولك بسم الله الباء للاستعانة. قد ذكرت فيما سبق أن كل مبسمل يقدر في بسملته فعلا يناسب الشيء الذي فعله. فهنا ويقدر الفعل مؤخرا، فهنا التقدير بسم الله أخرج، بسم الله أخرج، والباء للاستعانة أي أخرج مستعينا بالله تبارك وتعالى ذاكرا لإسمه، أخرج مستعينا بالله ذاكرا لإسمه تبارك وتعالى بسم الله. ثم يقول توكلت على الله، يعني اعتمدت على الله، اعتمدت على الله، فوضت أمري إليه، التجأت إليه سبحانه وتعالى، توكلت على الله، هذا فيه الاعتماد على الله عز وجل. والتوكل على الله، وهذه فائدة نأخذها من هذا الحديث وهي مهمة جدا، التوكل على الله لا بد فيه من فعل السبب، أما التوكل مع تعطيل الأسباب هذا تواكل وليس توكل. ولهذا الحديث من فوائده أن التوكل لا بد فيه من فعل الأسباب. أرأيتم هذا الرجل الآن ماذا فعل الذي أتى بهذا الذكر؟ ماذا فعل؟ خرج من بيته، خرج من بيته واتجه إلى مصالح دينه ودنياه، إذن هو بذل السبب، إذن هو بذل السبب، ومع بذل السبب لابد من الاعتماد على الرب تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا لا يأتي الإنسان بالتوكل ويعطل الأسباب، وهذا تواكل، ولا أيضا يأتي بالأسباب ويعتمد عليها ولا يعتمد على الله، بل يأتي بالأمرين معا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، لا بد من الأمرين معا، فعل السبب والاعتماد على الله. وهذه فائدة كما ذكرت مهمة نحن نستفيدها من هذا الحديث، لأن الذي أتى بهذا الذكر خرج فعلا متجها إلى مصلحة من مصالح دينه ودنياه، وهذا فعل للسبب، وهذا فعل للسبب، وهو معتمد على الله لا معتمد على السبب، ليس معتمدا على السبب وإنما هو معتمد على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا أي طاوية البطون ليس فيها طعام، وتعود بطانا أي شبعت. فالطير الآن أبذلت السبب أم بقيت في عشها؟ بذلت السبب، تغدو وتبحث عن الله. ولهذا يخطئ بعض الناس في فهم التوكل، يظن أن التوكل أن يبقى الإنسان على فراشه، يبقى على فراشه ويقول الرزق يأتي، ويبقى على فراشه ويقول العلم يأتي، ويبقى على فراشه ويقول الخير يأتي، ولا يبذل السبب. مثل ما قال القائل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. فلا بد من فعل الأسباب، سواء في طلب العلم، سواء في طلب الرزق، سواء في طلب الولد. لو أن قائلا قال أنا متوكل على الله ومعتمد عليه ومفوض أمري إلى الله عز وجل لأن يرزقني الذرية الصالحة، لكن أنا بالنسبة لي لن أتزوج النساء، لن أتزوج النساء، لن أتزوج أي امرأة، وأسأل الله عز وجل أن أنا معتمد على الله أن يرزقني الأولاد الصالحين، يموت وما جاءه الولد. والآخر كذلك لو قال إن أني أنا فوضت أمري إلى الله عز وجل وتوكلت عليه واعتمدت عليه سبحانه في أن يجعلني من العلماء المحققين، لكن أنا بالنسبة لي أريد أن أبقى في البيت وأنام كثير وأرتاح ولن أذهب إلى أماكن العلم، يموت وما حصل شيئا من العلم. وهكذا في كل الأمور، يعني الأمور لا بد فيها من فعل الأسباب، لا لا بد فيها من فعل أسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. بسم الله توكلت على الله، الرجل خارج الآن مشى للمصالح، خرج ماشيا إلى مصالحه بدل السبب، ولكن ما اعتمد على السبب، ما اعتمد على الشيء ولا لجأ في قلبه إلى هذا الشيء، وإنما هو ملتجئ إلى الله معتمد على الله تبارك وتعالى. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت لكم أن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ويندب الاتيان بها في بداية الأمور، يستعين الإنسان بالله تبارك وتعالى. وانظر هذا في خروجك في كل مرة من المنزل، يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي طلب عون من الله تبارك وتعالى، كلمة استعانة تطلب العون من الله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق أن مر، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بمن؟ إلا بالله. يعني لا تحول من مرض إلى صحة، لا تحول من فقر إلى غنى، لا تحول من جهل إلى علم، لا تحول من مثلا تقاعس عن العبادة إلى العبادة، لا تحول من أي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل. لا تحول في أي أمر من الأمور من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل، فالأمور بيده وزمتها معقودة بقضائه وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهي كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كلمة استعانة. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: يقال له كفيت ووقيت وهديت. وما أجمل هذه الكلمات الثلاث، وهي في غاية المناسبة لحاجتك في كل مرة أن تخرج، في كل مرة تخرج من بيتك أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، أن تكفى وتوقى وتهدى، ليس كذلك؟ في كل مرة تخرج من البيت أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، الكفاية والوقاية والهداية. فإذا قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك كفيت ووقيت وهديت. وقد يكون القائل الله جل وعلا، وقد يكون القائل ملك يأمره الله تبارك وتعالى بأن يقول ذلك. كفيت أي كفيت الشيء الذي أهمك وخرجت لأجله، والله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده، أي كفاك الله عز وجل ما أهمك، فهو معين لك ومسدد وموفق، لأنك التجأت إليه سبحانه وتعالى. يقال كفيت. ووقيت أي وقيت الشر والسوء، لأنك في حفظ الله عز وجل، في حفظ الله عز وجل، لأنك معتمد على الله ملتجئ إليه، فيقال ووقيت. والجملة والكلمة الثالثة هديت، هديت أي إلى الخير، هديت إلى ما فيه المصلحة لك في دينك ودنياك، والهادي لك هو الله عز وجل. ومن يهده الله ماذا؟ فلا مضل له، ومن يهده الله فلا مضل له، فأنت في هداية الله تبارك وتعالى، لأنك ملتجئ إلى الله عز وجل، مستعين بالله، معتمد على الله تبارك وتعالى. فهذه ثمرة مباركة لقول المسلم لهذا الذكر المبارك عند الخروج. ومن ثمراته قال: وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان. الشيطان جالس عند الباب ينتظرك تخرج، جالس عند الباب ينتظر أن تخرج. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، قاعد لابن آدم بأطرقه، فهو جالس يتحين الخروج للصد عن سبيل الله، وليؤز الإنسان إلى المعاصي أزا وليدفعه إليها دفعا، فهو جالس ينتظر. ومن حوله شياطين أيضا، ومن حوله شياطين وبينهم تعاون، وبينهم تعاون. أيا كان عملك ووجهتك وسيرك جالسون لهذه المهمة، بل لا شغل لهم إلا هذا الأمر. يقول مجاهد، وهذا ما أخذ من الحديث الذي أشرت إليه المتقدم، يقول مجاهد رحمه الله: ما خرجت رفقة إلى الحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم. فالقوافل التي تذهب للحج يرسل معهم الشيطان قوافل من الشياطين، والمهمة هي الإفساد والصد عن سبيل الله. أي طريق يمشي إليه الإنسان سواء طريق خير أو طريق شر الشيطان جالس فيه. إن كان طريق خير يجلس فيه لأي شيء ليصد، وإن كان طريق شر يجلس فيه ليؤز ويدفع. فلاحظ هنا لما يخرج الإنسان من البيت ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عن الشيطان، تنحى عن الشيطان. وهذه ثمرة عظيمة ومباركة للغاية، أن يتنحى الشيطان عن الإنسان. قال: وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر. الشيطان الآخر هذا ماذا في نيته؟ جاء مندفع لإكمال المهمة. هذا الآن سمعه يقول هذه الكلمة وتنحى عنه، وإذا بالشيطان الآخر مقبل لنفس المهمة، مقبل لنفس المهمة ولنفس العمل، فماذا يقول له؟ فيقول لشيطان آخر، يعني جاء للغرض نفسه، يقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ورزق ووقي، ما لك سبيل عليه. يعني بتعبيرنا المعاصر ريح مخك، ما لك سبيل عليه، هذا رجل هدي وكفي ووقي، ما ليس لك أي سبيل عليه. فبالتالي ماذا يحصل؟ تبتعد عنه الشياطين ولا تقربه. هذه والله ثمرة عظيمة للغاية لو نفطن لها ونتنبه لها. يكفى الإنسان ويوقى ويهدى. نعم.
من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
طيب، ثم أورد رحمه الله هذا الدعاء وهو في السنن الأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها، تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، يعني هذا في كل مرة يخرج يفعل هذا الأمر، ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء. إلا رفع طرفه إلى السماء، يعني رفع بصره إلى السماء، وهذا فيه الإيمان بعلو الله، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى، رفع طرفه إلى السماء ويدعو، يعني يرفع طرفه إلى السماء: اللهم، هذا فيه إيمان بالعلو، إيمان بعلو الله تبارك وتعالى، مثل ما عندما يدعو المسلم يرفع يديه، هذا الرفع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والرفع يكون إلى أعلى، فهذا فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث، حديث سلمان الصحيح: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه، يعني إلى الله، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهذا الرفع، رفع اليدين ورفع الطرف، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم في حجة الوداع لما خطب الناس صلى الله عليه وسلم وأشهدهم على البلاغ،
قال لهم: ألا هل بلغت؟ يشير بأصبعه إليهم. قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. هذا دليل على ماذا؟ دليل على علو الله تبارك وتعالى. ثم ينكث أصبعه عليهم ويقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، ويشير بأصبعه إلى السماء. هذا دليل على علو الله. الرفع هنا رفع البصر إلى السماء فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. بل إن الإنسان عندما يدعو ويخلص في دعائه، القلب إلى أين يتجه؟ قلب الإنسان إلى أين يتجه؟ إلى أسفل؟ إلى اليمين؟ إلى الشمال؟ أبدا، القلب يتجه إلى العلو. وهذا يسميه العلماء دليل الفطرة على علو الله، وهو دليل قوي موجود في القلوب، موجود في القلوب، دليل قوي مرتكز في قلوب الناس. مرة دخل رجل يقال له الهمداني على أبي المعالي الجويني. أبي المعالي الجويني من المتكلمين، ولا يؤمن بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وكان يتكلم عن العرش وأمور أخرى بطريقة عقلية فيها عدم إثبات العلو. قال له الهمداني: دعنا من هذا الذي قلته كله، كل الكلام الذي قلته دعنا منه، وأخبرني عن شيء واحد، الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه عندما يدعو، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، يتجه إلى العلو. قلب كل واحد منا عندما يدعو يتجه إلى العلو، أخبرني عن هذه الضرورة، ماذا نفعل بها؟ فماذا قال الجويني؟ قال: حيرني الهمداني. فإنكار العلو والعياذ بالله منافاة للفطرة، ومنافاة للعقل، ومنافاة لآلاف الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله تبارك وتعالى. ولهذا ابن القيم يقول رحمه الله في النونية، يقول: يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. يعني قولنا أن الله عز وجل فوق خلقه علي عليهم، الأدلة عليه بالآلاف. والضلال هؤلاء الذين لا يؤمنون بعلو الله تبارك وتعالى ليس عندهم إلا شبهات وظنون وتخرصات، وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فرفع طرفه إلى السماء، رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء عند الخروج من المنزل متجها لأي مصلحة من المصالح في غاية المناسبة، لأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى السوق أو إلى الناس أو إلى أي أمر من الأمور، ما يأمن أن يضل، ما يأمن أن يضل، والضلال ضد الهداية، ما يأمن أن يضل هو في نفسه أو يضل عليه غيره، يعني يضل هو بنفسه أو يكون الضلال يصل إليه من غيره، أو أضل، أضل بنفسي أو أضل أن يضلني غيره، فما يعني. وكثير من الناس يخرج فيضل، أو يخرج فيضل، يأتي إنسان ويضله عن سواء السبيل. تجد بعض الشباب خارج إلى المسجد وفي الطريق يلقى أحد قرناء السوء فيذهب به إلى غير المسجد، هذا أضل. فأعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل أنا بنفسي أو أضل أن يضلني غيري، يعني يصرفني غيري عن الهداية. أو أزل أو أزل، أزل من الزلل، والزلل هو الوقوع أو الانحراف أو الميل عن الطريق المستقيم، يقال زلت قدمه، زلت قدمه، عندما يعني يقع أو يسقط أو لا يتمكن من المضي في الطريق المستقيم. أزل أي أنا بنفسي، أو أزل أي أن يكون زللي بسبب أحد الناس يجلس لي في طريقي فيكون سببا للزلل. وهذا شامل لأن يكون الإضلال أو إيقاع الإنسان في الزلل من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، هذا شامل لهذا وهذا. أو أزل أو أزل أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أي غيري. أو أظلم أي نفسي، كل شامل له. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهو يتعود بالله تبارك وتعالى من أن يقع في أي نوع من أنواع الظلم لأي أحد من الناس. أو أظلم، أو أظلم أيضا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يظلمه الآخرون، من أن يظلمه الآخرون، فهو يتعوذ بالله من أن يكون هو ظالما، ويتعوذ بالله من أن يكون مظلوما، يتعوذ بالله من أن يكون ظالما ومن أن يكون مظلوما. أو أجهل أو يجهل عليه، والجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، فهو يتعوذ بالله من أن يغلط على الناس، أو أن يغلط عليه الناس، أن يغلط على الناس أو يغلط عليه الناس. لو تأملتم هذه الأمور، هذه الأمور التي جاءت في هذا الدعاء، هي فيها ارتباط بالمعنى الذي في قوله كفيت ووقيت وهديت، في نفس المعنى الذي في قوله كفيت وهديت ووقيت. إذا حقق لك الله عز وجل هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل إلى آخره، فقد كفيت وهديت ووقيت، يعني تتحقق المعاني الثلاثة في الحديث المتقدم. لو اكتفى المسلم بأحد هذين الدعائين لا بأس، ولو جمع بينهما لا بأس، كما نبه على ذلك أهل العلم، لا بأس أن تجمع بينهما، تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك إلى آخر، لا بأس أن تجمع بينهما. أيضا لو أنك خرجت من المنزل ونسيت، خرجت من المنزل ونسيت أن تقول هذا الدعاء، وانتصفت في الطريق، انتصفت في الطريق أو اقتربت من المكان الذي تريده وتذكرت، هل لك أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أن فات وقته؟ المعنى الذي تريده عند خروجك أنت تريده حتى في مضيك في الطريق، تريد نفس المعنى، تريد أن يقيك الله عز وجل من الضلال والزلل والجهل والخطأ، تريد هذا الأمر، ولهذا لا حرج ولا بأس، حتى لو أنك مضيت في الطريق وانتصفت فيه لا حرج إن شاء الله أن تدعو بهذا الدعاء، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر. لكن الذي ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عند كل خروج أن يقول هذا الدعاء، وإذا عود نفسه أصبح يعني جزءا منه عند الخروج، ما يمكن أن يتخلى عنه، لأن النفس بحسب ماذا؟ النفس بحسب ما يعودها الإنسان، وبحسب ما يجعلها تعلف عليه، فالإنسان يعود نفسه عند كل مرة يخرج يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. غدا ندخل منزل، ها؟ طيب، تريدون أسئلة ولا تريدون تذهبون؟ تفضل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
أحسن الله إليكم، ما الفائدة من الوضوء للنوم؟
جاء في الحديث حتى ينام طاهر، ولا شك أن الإنسان إذا نام طاهرا فهذه الحالة أكمل مما لو أنه نام على غير طهارة، والنوم على طهارة أمر يستحب. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على شريط للقرآن لأنه بذلك سرعان ما ينام، وإلا ذهبت به الأفكار كل مذهب، أفيدونا وفقكم الله.
لا بأس، لا بأس أن يفتح الإنسان القرآن ويسمع كلام الله عز وجل ويتدبر في كلامه، لا بأس بذلك، لكن الأولى للإنسان أن يواظب هو من بنفسه على الذكر المأثور والدعاء المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليه ويتأمل فيه ويقف مع دلالاته، هذا الأولى والأكمل. وإذا أحب الإنسان أن يسمع كلام الله عز وجل أو يسمع موعظة من المواعظ أو خطبة من الخطب أو نحو ذلك فلا حرج.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا قلت أذكار النوم وقمت من فراشي قليلا ثم رجعت وقد أتحدث، فهل إذا عدت أعيد الأذكار أم لا؟
إذا قلتها وقمت مرة ثانية لا يلزمك أن تقولها، لكن إن بقي عليك شيء من هذه الأذكار فتكمله عندما ترجع إلى منامك. وقد يطرأ للإنسان يعني طارئ أو حاجة بعدما يأتي بالأذكار فيقوم أحيانا إلى حاجة، فإذا رجع لا يلزم أن يعيد هذه الأذكار، لكن الأولى أن يكون اتيانه بهذا الذكر عندما يأوي لفراشه لينام، يعني انتهى من حاجاته ومصالحه وشؤونه وما بقي إلا النوم فيأتي بهذه الأذكار.
أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على البطن وعلى الظهر؟
النوم على البطن مكروه، لا ينام الإنسان على بطنه، والنوم على الظهر إذا كان يعني استلقى فلا بأس، أما النوم العميق فالسنة جاءت بأن ينام الإنسان على جنبه الأيمن.
أحسن الله إليكم، هل من حكمة في وضع اليد اليمنى على الخد؟
هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، وفي أفعاله صلوات الله وسلامه عليه حكمة، لكن ما الحكمة المعينة في هذا العمل؟ الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، السؤال الأخير يقول: هل أقول أذكار النوم قبل الاضطجاع أم بعده؟
يقول: أذكار النوم عندما يضطجع، عندما يأوي إلى فراشه ويضطجع، لكن بالنسبة لحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والنفس، فهذا يكون قبل الاضطجاع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يصنع من رأى رؤيا. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال: إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدخل عن يساره 3، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما ذكر الأحاديث المتعلقة بالأذكار والأدعية التي تقال عند النوم، وكذلك الذكر الذي يقال عند القلق أو الفزع الذي يصيب الإنسان في نومه، بدأ بالكلام على ما يصنعه المسلم عندما يرى الرؤيا في منامه. وما يراه المسلم في منامه ينقسم إلى أقسام، منها الرؤيا التي هي من الله، ومنها الحلم الذي هو من الشيطان، ومنها الخطرات أو أضغاث الأحلام التي تكون في الغالب مرتبطة بحديث النفس أو الأمور التي كان يفعلها أو يقولها أو يتحدث بها الإنسان في لياليه الماضية أو أيامه الماضية. إذا كثر حديث الإنسان عن شيء فإنه في منامه قد يأتيه شيء من الخطرات أو أوقات الأحلام المتعلقة بهذا الشيء الذي كان يتحدث به أو رآه أو نحو ذلك. والذي يهم من مما يراه المؤمن أو المسلم في منامه أمران: الأمر الأول الرؤية التي هي من الله، والأمر الثاني الحلم الذي هو من الشيطان. وهنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب الذي ينبغي أن يقوم به المسلم عندما يرى الرؤية التي هي من الله أو الحلم الذي هو من الشيطان. أورد رحمه الله تحت هذا العنوان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الذي من الله والذي من الشيطان هو شيء يراه المسلم في منامه، هو شيء يراه في المسلم في منامه، هو رؤيا، هو شيء رآه في منامه. لكن ميز صلوات الله وسلامه عليه بين الذي من الله فسماه رؤيا، وبين الذي من الشيطان فسماه أحلام. والرؤيا فيها ظهور وفيها وضوح وفيها جلاء للأمور عندما يرى الإنسان الشيء، بينما الحلم هو إلى التخيلات والظنون والأوهام. ولهذا فيما يتعلق بما يراه المسلم الذي هو من الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، والذي من الشيطان سماه صلوات الله وسلامه عليه حلما. ثم وجه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفعل في هذه الحال الأولى وفي الحالة الثانية. قال: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليدخل عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. وهذا فيه أن الشيطان يأتي للمسلم في منامه ويخوفه ويلقي عليه أمورا تجعل فيه الفزع والخوف والقلق، ويصور له أمورا كثيرة ليزرع في قلبه الخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأرشد عليه الصلاة والسلام هنا إلى أن يدخل المسلم عن يساره 3 مرات، أن يدخل عن يساره 3 مرات. وهذا كما ذكر أهل العلم فيه إرغام للشيطان، فيه إرغام للشيطان، هذا الشيطان الذي ألقى الفزع في قلب هذا النائم وأراد أن يدخل عليه الخوف يرغمه هذا النائم فيبصق عن أو يدخل عن يساره 3 مرات، ويلجأ إلى الله عز وجل ويعتمد عليه، وذلك بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم الذي كان سببا في وصول هذا الخوف أو الفزع إلى قلب هذا النائم. فيتعوذ بالله، قال: وليتعوذ بالله من شرها، وليتعوذ بالله من شرها. فالتعوذ بالله من شرها وكذلك شر من ألقاها في لقلب الإنسان والشيطان، فهذا فيه التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به واعتماد عليه تبارك وتعالى أن يقيه شر هذا الذي رآه في منامه. ومن شر ما يرى الإنسان في منامه بقاء القلق والاضطراب ودخول الوساوس على الإنسان بعد اليقظة. بعض الناس يرى في منامه رؤيا تؤذيه وتقلقه، فإذا قام من نومه بقي معه شرها قلقا واضطرابا وتغيرا في حاله وأوهاما وربما أمراض. بعض الناس يمرض ويستمر معه المرض بناء على رؤيا رآها في المنام، وربما أنه أيضا يفعل بعض الأمور التي لا تحمد أو لا تليق بالمسلم، وكل ذلك يبني على هذا الذي رآه في منامه. فيتعوذ بالله من شرها، يعني من أن يكون هناك تبعة من وراء هذا الذي رآه في منامه بأي نوع من أنواع الضرر أو الشر، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله، يعني ما دام على هذه الطريقة يتعوذ بالله عز وجل ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى. فذكر هنا أمرين صلوات الله وسلامه عليه يفعلان في الرؤيا التي يراها في منامه وهو يكرهها، الرؤيا التي يراها في منامه وهو يكرهها أي تزعجه وتقلقه، وسيأتي أمور أخرى إن شاء الله. قال أبو سلمة الراوي للحديث عن أبي قتادة قال: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، يعني تهمه وتقلقه وتكون ثقيلة عليه مثل الجبل من شدة وطأتها على النفس وعلى القلب. يقول: كنت أرى الرؤيا مثل الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وهذه فائدة في طريقة السلف رحمهم الله في التعامل مع النصوص وتطبيق الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أثر الحديث عليهم عظيم للغاية، أثر الحديث عليهم عظيم للغاية، لأنه يطبقه ويؤمن بمقتضاه ومدلوله وثمرته. فانظر إليه يقول: فما كنت أباليها، يعني ما كنت أبالي بها، ما عاد يلتفت إليها. يقول هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى ما رأى في منامه ولا يبالي به، أي أنه يكون عنده طمأنينة تامة وثقة بالله تبارك وتعالى بأنه سيقيه ويجنبه شر هذا الذي رأى في منامه. لاحظ الفرق بين من يطبق هذا الدعاء أو هذا العمل الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال قلبه قلقا متخوفا غير مطمئن، شتان بين من يقوله عن ثقة وطمأنينة وبين من يقوله ولا يزال في قلبه الخوف والقلق والاضطراب وعدم الطمأنينة. وإذن هذه فائدة مهمة ليست في هذا الذكر فقط، بل في كل الأذكار عندما يقولها المسلم ينبغي أن يقولها عن ثقة بالله تبارك وتعالى، وأن يطمئن قلبه بذكر الله عندما يذكر الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأبو سلمة يقول: بعد أن سمعت بهذا الحديث ما كنت أبالي، كانت أثقل عليه من الجبل، لكن ما أن سمع هذا الحديث وأخذ يعمل به ما أصبح يبالي بهذا الذي يراه في منامه وهو يكرهه؟ قال: إن كنت، وفي رواية قال: إن كنت أرى الرؤيا تهمني، أرى الرؤيا تهمني، أي أصاب بسببها بهم، هم عظيم يحمل هم هذا الذي رآه في منامه، فيبقى قلقا خائفا: ما الذي سيحدث لي على إثر هذا الذي رأيت؟ فتهمه، يراها في منامه فتهمه. قال: حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يعني أشياء يرونها في منامهم يكرهها الإنسان فتهم الشخص، وقد تمرض الشخص، وقد يدخل على قلبه شيء من الخوف أو الهلع أو الفزع أو نحو ذلك. قال أبو قتادة: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم أورد الحديث، يعني أنه بعد سماعه لهذا الحديث وعمله به ما عاد إلى قلبه ذلك الهم أو ذلك الخوف الذي كان يصل إلى قلبه قبل سماعه بهذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. مر معنا أن ما يراه الإنسان في منامه على نوعين: نوع يراه ويحبه، نوع يراه ويحبه ويفرح به، وتجده يقوم في منامه وهو في غاية الفرح والسرور وقلبه مبتهج غاية الابتهاج من حسن ما رأى في منامه. وهذه من المبشرات، وهي من الله تبارك وتعالى، وهي من الله تبارك وتعالى، وفيها إدخال أنس وفرح على هذا المسلم وإدخال طمأنينة. قال: فلا يحدث بها إلا من يحب، لأن من يحب فيه النصح، وفيه كذلك السلامة من الغل والحسد، لو حدث بها من لا يحب قد يحسده على هذا الذي رأى في منامه، قد يحدث بها رجلا مريضا، قد يحدث بها رجلا مريضا مبتلى في منامه بأوهام وقلق، وربما أنه يقوم مرات من الفزع، فيأتيه هذا الذي رأى هذه الرؤيا الصالحة ويقول: البارحة رأيتني في المنام كذا، ويذكر أشياء جميلة وأشياء حسنة وطيبة رآها في المنام، وهذا كان البارحة في 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 قلق وضيق وهم وغم في منامه بسبب ضعف إيمانه وعدم اعتنائه بذكر الله تبارك وتعالى، فلو حدثه بهذا ربما يحسده على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، بينما إذا حدث بها من يحب يأمن شر الحسد والغل، يأمن هذا الجانب. وأيضا قد يستفيد منه إذا كان محبا، قد يستفيد منه توجيها نافعا أو نصيحة أو تنبيها على أمر يفيده في حياته. قد يرى الإنسان رؤيا في منامه وتكون الرؤيا صالحة، فيحدث بها من يحب، فيفتح له من يحب بابا من أبواب الخير، يقول له: هذا شيء عظيم أكرمك الله عز وجل به ورأيته في منامك، فمثلك ينبغي أن يزداد طاعة وعبادة وإقبالا على الله وحمدا وشكرا، يسمع منه كلاما طيبا يدفعه إلى مزيد من الخير، والطاعة والاستقامة، بينما إذا حدث بها من يكره فهو لا يؤمل منه نصحا ويتوقع منه غائلة وشرا، يتوقع منه غائلة وشر. ولهذا وجه صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى ما يحب ألا يحدث به إلا من يحب، ألا يحدث به إلا من يحب. قال وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، فلا يحدث به يعني لا من يحب ولا من لا يحب، لا يحدث به أحدا، وإنما يصرف باله عن هذا الأمر ويشغل نفسه عنه ولا يبقيه في خواطره، لا يبقيه في خواطره، وإنما هو نفسه يطرده عن خاطره، فضلا عن أن يذهب إلى الآخرين ويحدثهم بماذا، بخوفه وفزعه أو الأمور التي رآها في منامه وهو يكرهها. فلا يحدث به، فلا يحدث به يعني أحدا، لا يحدث به أحدا، لا من يحب ولا من لا يحب. فهذه وصية فيما يتعلق بالرؤية التي يكرهها في منامه، لا يحدث به أحدا ويجاهد نفسه في أن يطرد هذا الشيء الذي رآه في منامه وهو يكرهه، يطرده من خاطر، لأن بقاءه في خاطره يشوش عليه، يشوش عليه وقد يلقي عليه هما، قد يلقي عليه هما. فمن الخير له أن لا يبقي هذا الذي رآه في منامه في خاطره وأن لا يحدث به الآخرين. ولربما لو حدث به بعض الناس كان تحديثه سببا لمزيد من الشر، ربما هذا الذي حدثه قد يعطيه كلمة تزيد قلقه وهمه في هذا الذي رآه في منامه. قال فلا يحدث به، لا يحدث به أي أحد. وليدخل عن يساره ثلاثا، وليدخل عن يساره ثلاثا، التفل عن اليسار ثلاث مرات. وذكرنا أن هذا يعني كما ذكر بعض العلم فيه إرغام للشيطان. وليدخل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم من شر ما رأى، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى. فإذا مر معنا أن يتعوذ بالله من شرها، أي هذه الرؤية التي يكرهها، ومن شر الشيطان الذي هو المصدر لهذه الرؤية، هي منه أي هو المصدر لها، فيتعوذ من المصدر ومن النتيجة، النتيجة الرؤية التي أقلقت الإنسان وهو يكرهها، والمصدر هو الشيطان الذي هو المنبع لهذه الرؤية، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا الذي رأى ومن شر الشيطان الرجيم. والتعوذ التجاء إلى الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإنها لن تضره، فإنها لن تضره يعني إذا فعل هذا، إذا فعل هذا، إذا لم يحدث بها أحدا وتفل عن يساره وتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها ومن شر الشيطان، فإنها لن تضره. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
ثم أورد هذا الحديث، الحديث الذي مضى معنا متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر وهو في صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا الحديث حديث جابر فيه زيادة التحول، فيه زيادة التحول عن جنبه الذي كان عليه. قال بعض أهل العلم، وهذا فيه التفاؤل بالتحول من حال إلى حال، هو في حال قلق وخوف فينقلب على جنبه تفاؤلا بتحول الحال وتغير الأمر من القلق إلى الراحة والطمأنينة. فإذا الذي يرى في منامه ما يكره من خلال هذه النصوص، عرفنا أن هناك أمورا عدة ينبغي أن يقوم بها: التعوذ بالله أولا من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. الأمر الثاني أن يدخل عن يساره 3 مرات. الأمر الثالث أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. والأمر الرابع أن لا يحدث بها أحدا، أن لا يحدث بهذا الذي رأى أحدا من الناس. والأمر الخامس أشرت إليه وهو يفهم من سياق الحديث، أن لا يبقي هذا الذي رآه في منامه في خاطره، وإنما يطرده عن خاطره ويبقى مطمئنا غير مشغول البال بهذا الذي رآه في منامه. أما الرؤية التي يراها في منامه وهي تفرحه ويحبها، فهذه يحدث بها من يحب، وهي بشارة، لأن الرؤية التي تكون في المنام قد تكون للبشارة وقد تكون للنذارة. ومما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بما يراه الإنسان في منامه عدم جواز أخذ أي حكم شرعي من الرؤية، خلاف ما عليه المتصوفة الذين قرروا أحكاما كثيرة وأدعية متنوعة وعبادات مختلفة بناء على أشياء رأوها في المنام. ولهذا من مصادر الاستدلال عند المتصوفة الرؤية المنامية، تجد يدخل في عبادة أو عمل من الأعمال استنادا على ما رآه في منامه. وما يرى وما يرى في المنام ليس مصدرا للاستدلال، ليس مصدرا للاستدلال. الذي يرى في المنام يمكن أن يكون بشارة ويمكن أن يكون نذارة، أما أن يبنى حكم أو شرع أو دين أو نحو ذلك على مجرد الذي رآه الإنسان في منامه فهذا باطل. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله عن الرؤيا، قال: هي للبشارة والنذارة، وأما تقرير الأحكام فلا. يعني لا يجوز أن يقرر حكم استنادا على شيء رآه المسلم في منامه.
فضل العبادة بالليل. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان: فضل العبادة بالليل، أي قيام الليل. والمصنف رحمه الله رتب الكتاب بحسب يعني ترتيب اليوم والوقت، تكلم عن أذكار طرفي النهار كما مر، ثم تكلم عما يقوله المسلم في منامه، ثم عندما يريد أن ينام، ثم تكلم عن الذي يراه في منامه، ثم رغب في قيام الليل للصلاة في ذلك الوقت المبارك، ولا سيما الثلث الأخير من الليل على ما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأورد رحمه الله في الترغيب في قيام الليل جملة من الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، بدأها بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل، أي بثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل وهو يتعبد في غار حراء وقال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ، ورجع إلى البيت وهو يعني في وهو في حالة شدة من مما رأى ومما تكلم معه، يعني هذا الملك الذي يراه لأول مرة، فأتى إلى البيت وقال لأهله زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب، فيقول يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إذن هذه ثلاث حالات، إما أن يصلي الليل نصفه، قم الليل إلا قليلا، ما القليل هذا؟ نصفه يعني نصف الليل، يعني يصلي نصف الليل، ينام نصفه ويصلي النصف الآخر، أو انقص منه قليلا، يعني انقص من نصف الليل قليل، بحيث يكون مثلا يصلي ثلث الليل، يصلي ثلث الليل أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني زد على نصف الليل أو زد عليه، فيزيد عليه شيئا قليلا فيصبح مثلا يصلي ثلثي الليل. فهذه ثلاثة أمور، إما أن يصلي نصفه أو يصلي أقل من النصف بقليل أو يزيد على النصف بقليل، هذا معنى قوله إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن في قيامك بالليل وصلاتك بالليل مرتلا مجودا، تتأمل فيه وتتدبر في آياته وتقف عند دلالاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل إذا مر بآية فيها رحمة أو نعمة أو جنة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أو سخط أو عقاب تعوذ بالله تبارك وتعالى. فترتيل القرآن يكون بالتدبر والتأمل والوقوف عند دلالات القرآن، وأن يسأل العبد ربه عند مروره بآيات الرحمة والنعمة والفضل، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا فيه أن قيام الليل والاعتناء بقيام الليل وتدبر القرآن في قيام الليل يعين الإنسان فيما تحمله من عبادة ودعوة وقيام بدين الله تبارك وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هيئ نفسك لهذا القول الثقيل بقيام الليل، بقيام الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل أي ما ينشئه العبد في ليلة من عبادة وطاعة وقيام بين يدي الله تبارك وتعالى أشد وطئا، أي على القلوب، وأقوى مقيلا للإنسان. فإذا حافظ على قيام الليل واعتنى به كانت هذه المحافظة سببا لعز الإنسان وقوته وثبات قلبه وحفظه على أوامر الله تبارك وتعالى، وقيامه أيضا بنشر دين الله تبارك وتعالى. وآثار قيام الليل على الإنسان في سلوكه وحياته وأعماله كلها آثار مباركة وحميدة. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات من سورة المزمل لأن فيها بيان لعظم شان قيام الليل وكثرة بركة قيامه وتعدد عوائده وفوائده على العبد في الدنيا والآخرة. ثم أورد رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا أيضا فيه الترغيب في قيام الليل والتهجد بالليل وتلاوة القرآن الكريم وتدبره في الليل. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. وفي الليل لمن وفقه الله تبارك وتعالى وأكرمه لقيام الليل وتدبر القرآن فيه صفاء الذهن والبعد عن الشواغل والصوارف التي تصرف الإنسان ولا تمكنه من التأمل والتدبر. وهذا المعنى ألمح إليه بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ففي الليل يتهيأ للإنسان ما لا يتهيأ في النهار من التدبر والخشوع والتأمل والوقوف مع دلالات القرآن للصفاء والهدوء والسكون والطمأنينة التي تلحق الإنسان في هذا الوقت الفاضل المبارك. ثم أورد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله فهي واجبة، يعني أوجبها تبارك وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما على عباده. فأي أنك إذا قمت بالليل وتهجدت بالقرآن بالليل نافلة لك يبعثك الله تبارك وتعالى المقام المحمود. والمقام المحمود بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ووضح في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة للأولين والآخرين يوم القيامة. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالمقام المحمود الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، ذلك أن الناس يوم القيامة يقفون في أرض المحشر ويطول وقوفهم وتدنو منهم الشمس ويعظم عندهم الخطب، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بأن يبدأ في الحساب، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أي هذه الشفاعة العظيمة. ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يعلمه الله إياه في ذلك الوقت. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يأتي الرب تبارك وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يجيء الرب سبحانه للفصل وللقضاء بين عباده. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم أورد قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فاسجد له. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ذكر أهل العلم أن المراد بقوله ومن الليل فاسجد له أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. ومن الليل فاسجد له أي المراد هنا صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال وسبحه ليلا طويلا، هذه قيام الليل، هذه قيام الليل، وسبحه ليلا طويلا. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأعطيه. فهذا في ثلث الليل، في ثلث الليل الآخر ينزل الرب تبارك وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف النزول إلى الله، أضاف النزول إلى الله عز وجل، قال ينزل ربنا، ما أضاف النزول إلى أحد آخر. ولو كان الذي ينزل غير الله لا أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس ينزل ربنا والذي ينزل هو غير الله تبارك وتعالى. فلهذا الاعتقاد الحق، الاعتقاد الحق هو الإيمان بنزول الرب تبارك وتعالى كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث متواتر، حديث متواتر تلقاه أهل السنة بالقبول، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 28 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وكل هؤلاء الصحابة بهذا العدد الكبير كلهم سمعوه منه بهذا اللفظ ينزل ربنا، كلهم سمعوه منه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ينزل ربنا، يسند في كل مرة النزول إلى الله تبارك وتعالى. وهذا وحده كاف في إبطال قول المتخرصين القائلين على الله عز وجل وفي حديث رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم، الذين يتأولون النزول على غير مراده فيقولون ينزل أمر الله أو ينزل ملك الله أو تنزل رحمة الله إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. فلو كان الذي ينزل هو شيء من هذه الأشياء التي ذكروها لكان من مقتضى نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه للناس أن يعين لهم هذا الذي ينزل، لأن يضيف النزول في كل مرة إلى الله تبارك وتعالى والنازل في الحقيقة غيره، هذا لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم أتم الحرص. فهذا وحده كاف في إبطال تأويلات المتأولين وتخرصات المتخرصين القائلين على الله تبارك وتعالى بغير علم. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا أي الدنيا من الأرض القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع والسماء الدنيا هي التي نراها التي هي القريبة من الأرض. فالله تبارك وتعالى كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا. هذا النزول الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام حق كما أخبر حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكننا نقطع ونجزم بأنه لا يشبه نزول المخلوقين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى: هل تعلم له سمية. فهو نزول، ونزول حق، ومعنى النزول معروف في لغة العرب، لا إشكال في معناه ولا ارتياب في مدلوله، لكن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات سواء النزول أو غيره هو وصف يليق بالله ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات يليق بنقصهم وضعفهم وبكونهم مخلوقين. ولهذا القاعدة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، بمعنى أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقا. ومما يتبع هذه القاعدة أن لازم الصفة عندما تكون مضافة إلى الله تبارك وتعالى لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى المخلوق، والعكس، لازم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق وهو النقص والضعف والحاجة والافتقار لا يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق تبارك وتعالى. وبهذا الذي أشرت إليه يذهب الأصل الفاسد الذي بنى عليه المعطلة نفي هذه الصفة أو غيرها من الصفات، صفات الله تبارك وتعالى التي تليق بجلاله وكماله سبحانه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. على ضوء هذا الحديث نقول النزول حق، لكن لو قال لنا قائل: هذا النزول الذي ذكره عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، كيف هذا النزول؟ فالجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبحث عن كيفية نزول الرب أو كيفية أي صفة من صفاته تبارك وتعالى هذا باطل وإثم ومحرم، وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وقفو لما ليس للمرء به علم، فلا يجوز البحث. ولهذا السؤال عن الكيف بدعة سواء في النزول أو في غيره. أما النزول من حيث هو فهو حق، وإثباتنا له هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. كيفية النزول لا نعرف كيفية نزول الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية لا سبيل للإنسان أن يخوض فيها بشيء إلا من خلال الخبر الصادق، والخبر الصادق ليس فيه إلا ذكر النزول، أما الكيفية لم تبين في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فالمسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول النزول حق، ولا يخوض في الكيفية، لا يخوض في الكيفية. وقد سئل أحد السلف وهو أبو جعفر الترمذي، قال له قائل: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ فقال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا نظير ما قاله الإمام مالك رحمه الله عندما سأله سائل كيف استوى الله تبارك وتعالى على العرش، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه تعتبر قاعدة، هذه تعد قاعدة يقولها المسلم في جميع الصفات، أي صفة تسأل عن كيفيتها تقول هذا الكلام، أي صفة تسأل عن كيفيتها تقول هذا الكلام، لأن هذه قاعدة ليست مختصة بالاستواء أو النزول، وإنما قاعدة تطبق في كل صفة. لو قال قائل كيف يد الله، تقول يد معلومة، يعني معلوم معنى اليد في اللغة، كيفيتها مجهولة، الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، يعني السؤال عن كيفية يد الله تبارك وتعالى. قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل هو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. لاحظوا هذه الكلمات، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، هذه ناخذ فائدة منها تتعلق بما سبق وهو إثبات النزول وأن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى. لو كان الأمر كما يقوله أولئك المعطلون لهذه الصفة الذين يقولون الذي ينزل الملك أو الرحمة أو نحو ذلك، لو كان الذي ينزل الملك أيصح من الملك أن يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني؟ هذا الكلام من الذي يقوله، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، أيصح من مخلوق كائنا من كان أن يخاطب الناس بهذا الخطاب، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني؟ هذا لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى الذي يسأل ويدعى ويطلب ويطلب منه المغفرة. أما المخلوق أيا كان لا يمكن أن يقول هذا الكلام. ولو كان الذي ينزل ملك لاختلفت الصيغة، لو كان الذي ينزل الملك لاختلفت الصيغة، لماذا قال الملك؟ مثلا يقول إن ربكم يقول من يسألني. أما أن ينزل الملك ويقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، هذا باطل، ما يمكن أن يقول لا الملك ولا أي مخلوق إلا لمن يدعي لنفسه حق الله تبارك وتعالى، وهذا لا يفعله الملك. فهذا مما يرد هذا الباطل. ومما يرده أيضا جاء في بعض طرق الحديث وبعض رواياته أن الله عز وجل عندما ينزل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فهل هذا يقوله أيضا الملك؟ فالذي يتأمل الحديث يجد أنه مليء بوجوه الدلالات التي تبطل قول هؤلاء المتخرصين القائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم. يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينادي عباده بهذا، من يسأل الله حاجته فيعطيه، من يطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب فيغفر له، من يدعو الله فيستجيب له. وهذا فيه دلالة على أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت، الدعاء مستجاب في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل، يقوم الإنسان ويصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له من الليل ويستغفر ويندب للاستغفار في هذا الوقت، والدعاء في هذا الوقت مستجاب، الدعاء في هذا الوقت مستجاب، ولقيام الليل أمور كثيرة تعين عليه، من أهمها النوم المبكر، ولهذا أكثرنا حرم من قيام الليل بسبب السهر، كثير من الناس لا ينام مبكرا، وإذا لم ينم الإنسان مبكرا أضر بنفسه من جهة عدم التمكن من قيام الليل، من جهة عدم التمكن من قيام الليل، بل لربما من قيام للصلاة الفجر التي هي فرض، صلاة الليل نافلة وأمر مستحب وليس بواجب، لكن بعض الناس يسهر سهرا يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر، وإذا كان السهر يؤدي إلى هذا الأمر الذي هو ترك صلاة الفجر وعدم أدائها في وقتها فهو محرم ولو كان في طلب العلم، فهو محرم ولو كان في طلب العلم ولو كان في بحث مسائل الخير إذا كان على حساب صلاة الفجر. فكيف بمن يسهر والعياذ بالله على الحرام، فكيف من يسهر على الحرام ويجني من سهري على الحرام ترك الصلاة صلاة الفجر؟ وقد جاء في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت أنه قال: من صلى العشاء مع جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. ولهذا صلاة الفجر ينبغي أن يهتم بها المسلم غاية الاهتمام، وأن يعتني بها تمام العناية، وأن لا يفوتها مهما كانت الظروف، أن لا يفوتها عن وقتها. قد جاء في صلاة الفجر خاصة نصوص كثيرة، منها ما هو ترغيب في المحافظة عليها في وقتها مع الجماعة، ومنها ما هو ترهيب وتهديد من تركها وعدم أدائها مع الجماعة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنهم كانوا يتهمون الرجل على النفاق إذا وجدوه يتخلف عن الصلاة مع الجماعة. فالصلاة في وقتها عموما وخاصة صلاة الفجر هذا أمر ينبغي أن يتواصى به الناس ولا سيما طلاب العلم. والآن تأسف يطلع صوت بعدين. والآن تأسف غاية الأسف لحال كثير من الناس مع صلاة الفجر، تأتي إلى بعض المساجد في غير صلاة الفجر فتجد مصلين كثر، لكن إذا جئت إلى صلاة الفجر تجد قلة، والبيوت مليئة بالسكان حول المسجد لكن ما يقومون لصلاة الفجر، وبعضهم إذا قيل له في ذلك يقول: نومي ثقيل ما أستطيع، لكن الوظيفة ما تخلف عنها يوما قط، يعني نومه ثقيل عن صلاة الفجر، أما عن وظيفة فرأسه خفيف. فهذه حال يعني كثير من الناس الآن. ولهذا أنا أؤكد على هذا الأمر، وأن ينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون بين طلاب العلم وحث للناس، كل واحد منكم مسؤول عن هذا الجانب، حث الناس على الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. ومن ضيع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فهذا جانب ينبغي أن نهتم به وأن نتعاون عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة وهو في الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهذا فيه إشارة إلى النزول الإلهي الذي مر معنا في الحديث السابق، الله عز وجل ليدنو من عباده كما يليق به عز وجل. ففي ذلك الوقت في جوف الليل الآخر يعني في الثلث الأخير من الليل، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه وترغيبه في الخير. إن استطعت أي يا عبد الله أن تكون ممن يذكر الله في ذلك الوقت فكن، لأن ذلك الوقت وقت ذكر لله عز وجل وإقبال على الله وسؤال وتلاوة لكلامه تبارك وتعالى. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي كن من هؤلاء. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
ثم أورد هذا الحديث وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. في كل ليلة ساعة الدعوة فيها مستجابة، في كل ليلة ساعة الدعوة فيها مستجابة، لا يوافقها مسلم يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تبارك وتعالى حاجته، إلا أعطاه الله تبارك وتعالى حاجته، إلا أعطاه الله سؤله. ولما يعين صلوات الله وسلامه عليه وقتا محددا لهذه الساعة، وإنما قال: إن في الليل لساعة، لم يذكر متى وقتها، هل هي في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، لم يذكر ذلك. وذلك ليتحرى المسلم، ليتحرى، والإخفاء فيه فائدة للإنسان، ليتحرى. إذا كان في أول الليل تجد الإنسان يتحرى الدعاء إذا تذكر هذا الحديث لعله موافقا لتلك الساعة، وإذا جاء في منتصف الليل يتحرى الدعاء لعله موافقا لتلك الساعة، وهكذا في آخر الليل. فهذا من الحكمة في عدم ذكرها أو تحديدها. فهي الساعة تكون في الليل لا يوافق فيها المسلم يدعو الله تبارك وتعالى بخير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: يسأل الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة، هذا فيه إرشاد، فيه إرشاد وتوجيه إلى تخير مجامع الأدعية، مجامع الدعاء أو الأدعية الجامعة من خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: إذا دعا الله عز وجل تخير من الدعاء أجمعه، تخير من الدعاء أجمعه. وهنا وجه إلى اختيار الجامع من الدعاء من خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع للخير، جامع لخيري الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه جامعة، جامعة للخير، وفيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة، السلامة من الخطأ. لو أنك أخذت دعاء أنشأه بعض الناس أو أنت أنشأته بنفسك ما تأمن، ربما أن يكون فيه خطأ أو اعتداء، قد يكون الذي دعاك إليه زيادة الحرص وشدة الرغبة، أحد الصحابة سمع ابنا له يقول اللهم أني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأشجارها ويعدد، قال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، فإذا سألت الله الجنة فاسأل الجنة، فإن أعطيتها أعطيتها وما فيها، وتعوذ بالله من النار فإن عدت منها عدت منها وما فيها. فقد يدخل الإنسان في شيء من الأمور يذكرها قد يكون فيها اعتداء وهو لا يدري وهو لا يشعر، لكن إذا أخذت بالدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام فإضافة إلى كونه جامعا شاملا للخير فيه السلامة، فيه السلامة من الخطأ أو الغلط أو نحو ذلك. نعم.
وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار.
وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، ساق أو أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة للتنبيه على أهمية الإكثار من الاستغفار في آخر الليل، وأن له فضيلة خاصة الاستغفار، وهو من صفات المؤمنين الاستغفار في آخر الليل، والمستغفرين بالأسحار يعني وقت السحر الذي هو آخر الليل قبل طلوع الفجر، فهذا الوقت يندب فيه الاستغفار والإكثار من الاستغفار. ومر معنا في حديث النزول أن الله عز وجل يقول من يستغفرني فأغفر له، فهذا وقت فاضل ويندب فيه المسلم إلى أن يكثر من الاستغفار. والاستغفار دائما يأتي في عقب كثير من العبادات، لو لاحظت الصلاة يشرع بعدها الاستغفار ثلاثا، الحج يشرع في تمامه الاستغفار، يأتي في تمام الأعمال الصالحة، يأتي في تمام الأعمال الصالحة. وفي الليل إذا كتب الله عز وجل للإنسان قيام شيء من الليل يندب عندما ينتهي من القيام أن يستغفر الله عز وجل، أن يطلب منه المغفرة. والاستغفار فوائده عظيمة وعوائده على المرء في الدنيا والآخرة كثيرة، ومن فوائد الاستغفار ما في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تحبون نخرج من المنزل ولا غدا نجعل خروج المنزل؟ الآن تخرجون ولا غدا؟ ها؟ والله بكيفكم، إذا تحبون تجلسون إلى بكرة في المنزل. طيب نخرج. ها؟ أسئلة؟ على الأمر إليكم، أنا ما ودي أن أكون يعني أثقل عليه. غدا نخرج. تمدكم أن نكمل الكتاب. إذن بسم الله نخرج.
ما يقول إذا خرج من منزله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان فيما يقوله إذا خرج من منزله، إذا خرج من منزله، فهناك ذكر مشروع يقوله المسلم عند الخروج من المنزل. وكما تعلمون المسلم عندما يخرج من منزله هو خارج لقضاء مصالح إما دينية أو دنيوية، إما عبادة أو صلاة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بر أو صلة أو بيع وشراء وطلب للرزق أو زيارة لقريب خارج لي شيء من مصالح دينه ودنياه. ومن خرج من بيته لمصلحة من مصالح دينه ودنياه أعظم شيء يحتاجه عند خروجه عون الله تبارك وتعالى، عون الله تبارك وتعالى وتسديده وتوفيقه له فيما هو ذاهب إليه من أمر الدين أو أمر الدنيا. ولهذا الذكر المشروع في الخروج من المنزل هو طلب العون، في طلب العون من الله عز وجل فيما المرء متجه إليه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أنس وعند أبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج من بيته، من قال إذا خرج من بيته. وهذا فيه أن هذا الذكر يقال عند الخروج، يقال عند الخروج عندما يريد الإنسان يخرج من البيت يقوله، لا يقوله وهو في وسط المنزل لم يخرج بعد، ولا يقول أيضا بعد ما يمضي في الطريق، وإنما يقوله عند الخروج. هذا وقت يعني وقت قوله لهذا الذكر، يقول عند الخروج: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الكلمات كلمات استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى. فإن قولك بسم الله الباء للاستعانة. قد ذكرت فيما سبق أن كل مبسمل يقدر في بسملته فعلا يناسب الشيء الذي فعله، فهنا ويقدر الفعل مؤخرا، فهنا التقدير بسم الله أخرج، بسم الله أخرج، والباء للاستعانة، فأي أخرج مستعينا بالله تبارك وتعالى ذاكرا لاسمه، أخرج مستعينا بالله ذاكرا لاسمه تبارك وتعالى بسم الله. ثم يقول: توكلت على الله، يعني اعتمدت على الله، اعتمدت على الله، فوضت أمري إليه، التجأت إليه سبحانه وتعالى، توكلت على الله، هذا فيه الاعتماد على الله عز وجل. والتوكل على الله، وهذه فائدة نأخذها من هذا الحديث وهي مهمة جدا، التوكل على الله لا بد فيه من فعل السبب، أما التوكل مع تعطيل الأسباب هذا تواكل وليس توكل. ولهذا الحديث من فوائده أن التوكل لا بد فيه من فعل الأسباب. أرأيتم هذا الرجل الآن ماذا فعل الذي أتى بهذا الذكر؟ ماذا فعل؟ خرج من بيته، خرج من بيته واتجه إلى مصالح دينه ودنياه، إذن هو بذل السبب، إذن هو بذل السبب، ومع بذل السبب لابد من الاعتماد على الرب تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا لا يأتي الإنسان بالتوكل ويعطل الأسباب، وهذا تواكل، ولا أيضا يأتي بالأسباب ويعتمد عليها ولا يعتمد على الله، بل يأتي بالأمرين معا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، لا بد من الأمرين معا، فعل السبب والاعتماد على الله. وهذه فائدة كما ذكرت مهمة نحن نستفيدها من هذا الحديث، لأن الذي أتى بهذا الذكر خرج فعلا متجها إلى مصلحة من مصالح دينه ودنياه، وهذا فعل للسبب، وهذا فعل للسبب، وهو معتمد على الله لا معتمد على السبب، ليس معتمدا على السبب وإنما هو معتمد على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تغدو خماصا أي طاوية البطون ليس فيها طعام، وتعود بطانا أي شبعت. فالطير الآن أبذلت السبب أم بقيت في عشها؟ بذلت السبب، تغدو تبحث عن الله. ولهذا يخطئ بعض الناس في فهم التوكل، يظن أن التوكل أن يبقى الإنسان على فراشه، يبقى على فراشه ويقول الرزق يأتي، ويبقى على فراشه ويقول العلم يأتي، ويبقى على فراشه ويقول الخير يأتي، ولا يبذل السبب. مثل ما قال القائل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. فلا بد من فعل الأسباب، سواء في طلب العلم، سواء في طلب الرزق، سواء في طلب الولد. لو أن قائلا قال: أنا متوكل على الله ومعتمد عليه ومفوض أمري إلى الله عز وجل بأن يرزقني الذرية الصالحة، لكن أنا بالنسبة لي لن أتزوج النساء، لن أتزوج النساء، لن أتزوج أي امرأة، وأسأل الله عز وجل أن أنا معتمد على الله أن يرزقني الأولاد الصالحين، يموت وما جاءه الولد. والآخر كذلك لو قال: أني أنا فوضت أمري إلى الله عز وجل وتوكلت عليه واعتمدت عليه سبحانه في أن يجعلني من العلماء المحققين، لكن أنا بالنسبة لي أريد أن أبقى في البيت وأنام كثير وأرتاح ولن أذهب إلى أماكن العلم، يموت وما حصل شيئا من العلم. وهكذا في كل الأمور، يعني الأمور لا بد فيها من فعل الأسباب، لا بد فيها من فعل الأسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. بسم الله توكلت على الله، الرجل خارج الآن مشى للمصالح، خرج ماشيا إلى مصالحه، بذل السبب، ولكن ما اعتمد على السبب، ما اعتمد على الشيء، ولا لجأ في قلبه إلى هذا الشيء، وإنما هو ملتجئ إلى الله، معتمد على الله تبارك وتعالى. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت لكم أن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ويندب الإتيان بها في بداية الأمور، استعين الإنسان بالله تبارك وتعالى. وانظر هذا في خروجك، في كل مرة من المنزل يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي طلب عون من الله تبارك وتعالى، كلمة استعانة تطلب العون من الله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق أن مر، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بمن؟ إلا بالله. يعني لا تحول من مرض إلى صحة، لا تحول من فقر إلى غنى، لا تحول من جهل إلى علم، لا تحول من مثلا تقاعس عن العبادة إلى العبادة، لا تحول من أي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل. لا تحول في أي أمر من الأمور من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل. فالأمور بيده، وزمتها معقودة بقضائه وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهي كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كلمة استعانة. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: يقال له كفيت ووقيت وهديت. وما أجمل هذه الكلمات الثلاث، وهي في غاية المناسبة لحاجتك في كل مرة أن تخرج، لكل مرة تخرج من بيتك أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، أن تكفى وتوقى وتهدى، ليس كذلك؟ في كل مرة تخرج من البيت أنت بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة. الكفاية والوقاية والهداية. فإذا قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال لك كفيت ووقيت وهديت. وقد يكون القائل الله جل وعلا، وقد يكون القائل ملك يأمره الله تبارك وتعالى بأن يقول ذلك. كفيت، كفيت أي كفيت الشيء الذي أهمك وخرجت لأجله، والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده، أي كفاك الله عز وجل ما أهمك، فهو معين لك ومسدد وموفق لأنك التجأت إليه سبحانه وتعالى، يقال كفيته. ووقيته أي وقيت الشر والسوء لأنك في حفظ الله عز وجل، في حفظ الله عز وجل لأنك معتمد على الله ملتجئ إليه، فيقال ووقيت. والجملة والكلمة الثالثة هديت، هديت أي إلى الخير، هديت إلى ما فيه المصلحة لك في دينك ودنياك، والهادي لك هو الله عز وجل. ومن يهده الله ماذا؟ فلا مضل له، ومن يهده الله فلا مضل له، فأنت في هداية الله تبارك وتعالى لأنك ملتجئ إلى الله عز وجل، مستعين بالله، معتمد على الله تبارك وتعالى. فهذه ثمرة مباركة لقول المسلم لهذا الذكر المبارك عند الخروج. ومن ثمراته قال وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان. الشيطان جالس عند الباب ينتظرك تخرج، جالس عند الباب ينتظر أن تخرج. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، قاعد لابن آدم بأطرقه، فهو جالس يتحين الخروج للصد عن سبيل الله، وليؤز الإنسان إلى المعاصي أزا، وليدفعه إليها دفعا، فهو جالس ينتظر. ومن حوله شياطين أيضا، ومن حوله شياطين وبينهم تعاون، وبينهم تعاون. أيا كان عملك ووجهتك وسيرك جالسون لهذه المهمة، بل لا شغل لهم إلا هذا الأمر. يقول مجاهد، وهذا ما أخذ من الحديث الذي أشرت إليه المتقدم، يقول مجاهد رحمه الله ما خرجت رفقة إلى الحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم. فالقوافل التي تذهب للحج يرسل معهم الشيطان قوافل من الشياطين، والمهمة هي الإفساد والصد عن سبيل الله. أي طريق يمشي إليه الإنسان سواء طريق خير أو طريق شر الشيطان جالس فيه. إن كان طريق خير يجلس فيه لأي شيء ليصد، وإن كان طريق شر يجلس فيه ليؤذ ويدفع. فلاحظ هنا لما يخرج الإنسان من البيت ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عن الشيطان، تنحى عن الشيطان. وهذه ثمرة عظيمة ومباركة للغاية أن يتنحى الشيطان عن الإنسان. قال وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر، الشيطان الآخر هذا ماذا في نيته؟ جاء مندفع لإكمال المهمة، هذا الآن سمعه ويقول هذه الكلمة وتنحى عنه، وإذا بالشيطان الآخر مقبل لنفس المهمة، مقبل لنفس المهمة ولنفس العمل، فماذا يقول له؟ فيقول لشيطان آخر، يعني جاء للغرض نفسه، يقول له كيف لك برجل قد هدي وكفي ورزق ووقي، ما لك سبيل عليه. يعني بتعبيرنا المعاصر ريح مخك ها؟ ما لك سبيل عليه، هذا رجل هدي وكفي ووقي، ما ليس لك أي سبيل عليه، فبالتالي ماذا يحصل؟ تبتعد عنه الشياطين ولا تقربه. هذه والله ثمرة عظيمة للغاية لو نفضل لها ونتنبه لها. يكفى الإنسان ويوقى ويهدى. نعم.
من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
طيب، ثم أورد رحمه الله هذا الدعاء وهو في السنن الأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها، تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، يعني هذا في كل مرة يخرج يفعل هذا الأمر، ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، إلا رفع طرفه إلى السماء يعني رفع بصره إلى السماء، وهذا فيه الإيمان بعلو الله، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى، رفع طرفه إلى السماء ويدعو، يعني يرفع طرفه إلى السماء: اللهم، هذا فيه إيمان بالعلو، إيمان بعلو الله تبارك وتعالى، مثل ما عندما يدعو المسلم يرفع يديه، هذا الرفع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والرفع يكون إلى أعلى، فهذا فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث، حديث سلمان الصحيح: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه، يعني إلى الله، إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. فهذا الرفع، رفع اليدين ورفع الطرف، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم في حجة الوداع لما خطب الناس صلى الله عليه وسلم وأشهدهم على البلاغ، قال لهم: ألا هل بلغت؟ يشير بأصبعه إليهم، قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. هذا دليل على ماذا؟ دليل على علو الله تبارك وتعالى. ثم ينكث إصبعه عليهم ويقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، ويشير بإصبعه إلى السماء. هذا دليل على علو الله. الرفع هنا رفع البصر إلى السماء، فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. بل إن الإنسان عندما يدعو ويخلص في دعائه، القلب إلى أين يتجه؟ قلب الإنسان إلى أين يتجه؟ إلى أسفل؟ إلى اليمين؟ إلى الشمال؟ أبدا، القلب يتجه إلى العلو، وهذا يسميه العلماء دليل الفطرة على علو الله، وهو دليل قوي موجود في القلوب، موجود في القلوب، دليل قوي مرتكز في قلوب الناس. مرة دخل رجل يقال له الهمداني على أبي المعالي الجويني، أبي المعالي الجويني من المتكلمين، ولا يؤمن بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وكان يتكلم عن العرش وأمور أخرى بطريقة عقلية فيها عدم إثبات العلو. قال له الهمداني: دعنا من هذا الذي قلته كله، كل الكلام الذي قلته دعنا منه، وأخبرني عن شيء واحد، الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه عندما يدعو، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، يتجه للعلو، قلب كل واحد منا عندما يدعو يتجه للعلو، أخبرني عن هذه الضرورة، ماذا نفعل بها؟ فماذا قال الجويني؟ قال: حيرني الهمداني. فإنكار العلو والعياذ بالله منافاة للفطرة، ومنافاة للعقل، ومنافاة لآلاف الأدلة في القرآن والسنة الدالة على علو الله تبارك وتعالى. ولهذا ابن القيم يقول رحمه الله في النونية، يقول: يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني قولنا أن الله عز وجل فوق خلقه علي عليهم، الأدلة عليه بالآلاف، والضلال هؤلاء الذين لا يؤمنون بعلو الله تبارك وتعالى ليس عندهم إلا شبهات وظنون وتخرصات، وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فرفع طرفه إلى السماء، رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء عند الخروج من المنزل متجها لأي مصلحة من المصالح في غاية المناسبة، لأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى السوق أو إلى الناس أو إلى أي أمر من الأمور ما يأمن أن يضل، ما يأمن أن يضل، والضلال ضد الهداية، ما يأمن أن يضل هو في نفسه أو يضل عليه غيره، يعني يضل هو بنفسه أو يكون الضلال يصل إليه من غيره، أو أضل، أضل بنفسي أو أضل أن يضلني غيره، فما يأمن. وكثير من الناس يخرج فيضل أو يخرج فيضل، يأتي إنسان ويضله عن سواء السبيل. تجد بعض الشباب خارج إلى المسجد وفي الطريق يلقى أحد قرناء السوء فيذهب به إلى غير المسجد، هذا أضل، فأعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل أنا بنفسي أو أضل أن يضلني غيري، يعني يصرفني غيري عن الهداية. أو أزل أو أزل، أزل من الزلل، والزلل هو الوقوع أو الانحراف أو الميل عن الطريق المستقيم، يقال زلت قدمه، زلت قدمه، عندما يعني يقع أو يسقط أو لا يتمكن من المضي في الطريق المستقيم. أزل أي أنا بنفسي، أو أزل أي أن يكون زللي بسبب أحد الناس يجلس لي في طريقي فيكون سببا للزلل. وهذا شامل لأن يكون الإضلال أو إيقاع الإنسان في الزلل من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، هذا شامل لهذا وهذا. أو أزل أو أزل أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أي غيري، أو أظلم أي نفسي، كله شامل له. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهو يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يقع في أي نوع من أنواع الظلم لأي أحد من الناس. أو أظلم، أو أظلم أيضا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يظلمه الآخرون، من أن يظلمه الآخرون، فهو يتعوذ بالله من أن يكون هو ظالما، ويتعوذ بالله من أن يكون مظلوما، يتعوذ بالله من أن يكون ظالما ومن أن يكون مظلوما. أو أجهل أو يجهل عليه، والجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، فهو يتعوذ بالله من أن يغلط على الناس أو أن يغلط عليه الناس، أن يغلط على الناس أو يغلط عليه الناس. لو تأملتم هذه الأمور، هذه الأمور التي جاءت في هذا الدعاء، هي فيها ارتباط بالمعنى الذي في قوله كفيت ووقيت وهديت، في نفس المعنى الذي في قوله كفيت وهديت ووقيت. إذا حقق لك الله عز وجل هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل إلى آخره، فقد كفيت وهديت ووقيت، يعني تتحقق المعاني الثلاثة في الحديث المتقدم. لو اكتفى المسلم بأحد هذين الدعائين لا بأس، ولو جمع بينهما لا بأس، كما نبه على ذلك أهل العلم، لا بأس أن تجمع بينهما، تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك، إلى آخره، لا بأس أن تجمع بينهما. أيضا لو أنك خرجت من المنزل ونسيت، خرجت من المنزل ونسيت أن تقول هذا الدعاء، وانتصفت في الطريق، انتصفت في الطريق أو اقتربت من المكان الذي تريده وتذكرت، هل لك أن تقول اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أن فات وقته؟ المعنى الذي تريده عند خروجك أنت تريده حتى في مضيك في الطريق، تريد نفس المعنى، تريد أن يقيك الله عز وجل من الضلال والزلل والجهل والخطأ تريد هذا الأمر، ولهذا لا حرج ولا بأس حتى لو أنك مضيت في الطريق وانتصفت فيه، لا حرج إن شاء الله أن تدعو بهذا الدعاء، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أن أضل أو أضل إلى آخر. لكن الذي ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عند كل خروج أن يقول هذا الدعاء، وإذا عود نفسه أصبح يعني جزءا منه عند الخروج، ما يمكن أن يتخلى عنه، لأن النفس بحسب ماذا؟ النفس بحسب ما يعودها الإنسان وبحسب ما يجعلها تالف عليه. فالإنسان يعود نفسه عند كل مرة يخرج يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. غدا ندخل منزل، ها؟ طيب، تريدون أسئلة ولا تريدون تذهبون؟ تفضل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
أحسن الله إليكم، ما الفائدة من الوضوء للنوم؟
جاء في الحديث حتى ينام طاهر، ولا شك أن الإنسان إذا نام طاهرا فهذه الحالة أكمل مما لو أنه نام على غير طهارة، والنوم على طهارة أمر يستحب. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على شريط للقرآن لأنه بذلك سرعان ما ينام وإلا ذهبت به الأفكار كل مذهب، أفيدونا وفقكم الله؟
لا بأس، لا بأس أن يفتح الإنسان القرآن ويسمع كلام الله عز وجل ويتدبر في كلامه، لا بأس بذلك. لكن الأولى للإنسان أن يواظب هو من بنفسه على الذكر المأثور والدعاء المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليه ويتأمل فيه ويقف مع دلالاته، هذا الأولى والأكمل. وإذا أحب الإنسان أن يسمع كلام الله عز وجل أو يسمع موعظة من المواعظ أو خطبة من الخطب أو نحو ذلك فلا حرج.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا قلت أذكار النوم وقمت من فراشي قليلا ثم رجعت وقد أتحدث، فهل إذا عدت أعيد الأذكار أم لا؟
إذا قلتها وقمت مرة ثانية لا يلزمك أن تقولها، لكن إن بقي عليك شيء من هذه الأذكار فتكمله عندما ترجع إلى منامك. وقد يطرأ للإنسان يعني طارئ أو حاجة بعدما يأتي بالأذكار فيقوم أحيانا إلى حاجة، فإذا رجع لا يلزم أن يعيد هذه الأذكار، لكن الأولى أن يكون اتيانه بهذا الذكر عندما يأوي لفراشه لينام، يعني انتهى من حاجاته ومصالحه وشؤونه وما بقي إلا النوم فيأتي بهذه الأذكار.
أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على البطن وعلى الظهر؟
النوم على البطن مكروه، لا ينام الإنسان على بطنه، والنوم على الظهر إذا كان يعني استلقى فلا بأس، أما النوم العميق فالسنة جاءت بأن ينام الإنسان على جنبه الأيمن.
أحسن الله إليكم، هل من حكمة في وضع اليد اليمنى على الخد؟
هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، وفي أفعاله صلوات الله وسلامه عليه حكمة، لكن ما الحكمة المعينة في هذا العمل؟ الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، السؤال الأخير يقول: هل أقول أذكار النوم قبل الاضطجاع أم بعده؟
يقول: أذكار النوم عندما يضطجع، عندما يأوي إلى فراشه ويضطجع. لكن بالنسبة لحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والنفس، فهذا يكون قبل الاضطجاع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.